السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء في سهرة خاصة مع شيخنا الحبيب وأستاذنا ومعلمنا الشيخ الإمام الشيخ أبي إسحاق الحويني، حياكم شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين. دمتم في سعادة الدارين شيخ الحبيب. نفع الله بكم ومتع الله بكم.
آمين.
رفع الله قدرك. إذا أحبتنا في الله، في هذا اللقاء مع شيخنا الحبيب والذي اعتدنا أن نلتقيه في كل مرة لنتزود، في رحلة فرارنا إلى الله تبارك وتعالى، في هذا الطريق الذي امتلأ وللأسف بالكثير من العثرات والمعوقات والمعطلات في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، لابد من شحن الهمم وشحذها والتذكير بما كان عليه الجيل الأول، الجيل الرائع الفريد، جيل أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نهلوا من منهل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. تعلموا منه كل شيء، تعلموا منه الهدف الحقيقي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إكمال صالح الأخلاق، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة التوحيد التي تشمل كل هذه المعاني الرائقة الرائعة. تعلموا منه الأخلاق والتربية، فحين قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان قرآنا يمشي على الأرض أو كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تعلموا منه التربية والأدب، كل هذه الأمور تعلموها من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحين نضيع في زحمة هذه الحياة وتظل منا هذه المعاني الكثيرة، لا بد من إعادة بيانها أو بروزتها بالصورة التي تليق، لنعود مرة أخرى ونقترب كما سمعنا من شيخنا كثيرا كلمة نعود إلى مصدر الضوء، حتى نستضيء ونستنير بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرحب مجددا بشيخنا الحبيب. إذن هذا هو الهدف من هذا اللقاء شيخ الحبيب، شحذ الهمم وتذكير بما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد أن يتأسى لابد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتعلم فليتعلم من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وينهل من منهجه ومنهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه المنظومة الأهم التي لما حدث الخلل فيها أو حدث الخلل في فهمها اختلت كل الموازين. نريد شيخنا أن نبدأ بداية لنقول نحن في هذه المنظومة الإعلامية، في هذه القناة المباركة زادها الله تشريفا بحملها لراية الكتاب والسنة وبإشرافكم عليها شيخنا الحبيب، نقول أن الهدف هو الإصلاح، وهذه الدعوة التي ينادي بها كل الناس في شتى المجالات، من أراد أن يتكلم في أدب، من أراد أن يتكلم في فن، من أراد أن يتكلم في علم، من أراد أن يتكلم في تربية، الكل ينادي للإصلاح. لكن ما هو الإصلاح الحقيقي الذي ننشده حتى تستقيم حياتنا دنيانا وأخرانا بإذن الله تبارك وتعالى؟ تفضل شيخ الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا تفرقت السبل وصار كل إنسان بدراسته يريد أن يصلح الأمة، يعني تجد مثلا ليبراليين، تجد علمانيين، تجد حتى أصحاب الفن اللي بيعمل فيلم بيعمل مسلسل، حتى لو كان جادا بعيد عن العري والكلام ده، افترض أن إنسانا جادا يريد أن يصلح الأمة، يصلح الأمة بمنظوره هو. لكن كما يقال في التجارة في حاجة اسمها دراسة الجدوى. دراسة الجدوى بينظر إلى المكسب والخسارة. فطبعا يعني لو واحد حب يعمل محل ألماز فذهب إلى قرية من القرى وعمل محل الألماز، دايما إنسان ليس عنده أي فكرة عن دراسة الجدوى. دايما التاجر يبحث عن القوة الشرائية، زحمة الأرجل على المكان، ويقول لك أنا أعمل المحل في هذا المكان. إذا عمل دراسة جدوى مكسب وخسارة وجد أنه هيخسر إذا دخل هذا الطريق ما بيعملوش. بلاد العرب أو العرب لهم طبيعة خاصة، كل اللي عايزين يصلحوا العرب يعني الأمة العربية الموجودة دي لم يعرفوا من هم العرب، فيذهب إلى بلاد الدياييس فيأخذ من عندهم القوانين وما عندهم من أصول وعايز يجيبها لبلاد العرب. بلاد العرب أو العرب يعني كانوا يتميزون بالنخوة والشجاعة والمروءة والغيرة، الغيرة على الحريم، عشان كده كانوا في الحروب بياخدوا النساء معاهم، حتى إذا أراد رجل أن يفر لما رأى وقع السيوف خلاص ينتظر عشان يدافع عن عرضه، وكان إذا ولى وترك عرضه يبقى عار عليه. أدرك إزاي؟ فالعرب عندهم من مكارم الأخلاق اللي أنا قلتها دي المروءة والشجاعة والنخوة والنجدة. فيأتي واحد من العايزين يتبنى منظومة الإصلاح، فكرة الإصلاح ومنظومة الإصلاح، أنا أفترض أنه هو رجل صادق في نفسه مش مخادع للأمة ولا عايز ينقل الفساد الغربي إلى بلاد العرب، أفترض أنه صادق النية، بيروح عشان يقرأ في فلسفات الغرب ويقرأ في كتب الغرب اللي هي كتبوها المفكرون الذين ينشدون إصلاح بلادهم، فبيعمل منظومة عندهم من الإصلاح عندهم تصلح فيتعلمها ويتصور
تناسب عاداتهم وتقاليدهم
بالضبط وعاداتهم بالضبط الثقافة بتاعتهم. أنت عارف الثقافة أي بلد ثقافتها لابد أن ترجع إلى دينها في الأصل. في الأصل يعني مثلا إحنا وأنا هرجع يعني هقول المثل ده وهرجع عشان بعض الناس بيصرنا يعني بخرج وما برجعش يعني.
ده لا حياك الله قاعد معنا
الله يعزك.
إحنا
مثلا أولادنا الصغار لو ولد الصغير مثلا راح لعمه وضربه بالقلم انت بتقول له ايه؟ كخ او عيب.
نعم.
تمام؟ ليه؟ دي ترجع الى منظومة احترام الكبير، برغم الولد ده يفهم وما يعرفش لما تقول له الكلام ده مثلا ما تكرر عليه كلمة كخ مثلا او عيب او الكلام ده وده اللي تاخد على الكلمة دي بيفهمها، مثلا روح بوس اخوه تمام؟ يروح عشان يقبله، الولد مش فاهم حاجة لكن بيقبله من كتر ما سمع الكلمة ورن في ودانه وادت معنى. فالثقافة دائما في أي بلد إنما ترجع إلى دينها ومنظومة الأخلاق اللي هي هناك،
إن هي خليط من مجموعة من المكونات أغلبها يعود إلى
يعود إلى الدين طبعا.
نعم.
إلى دين المرء يعني.
نعم.
فأنا النهاردة لما يعني آتي على كل قوانين الغرب اللي هي منبثقة من عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم والكلام ده وأجي أنقلها لبلاد العرب اللي هي مناقضة تماما مناقضة في صفتها هناك، يبقى أنا لن أصلح بهذا إطلاقا. يعني زي ما أنا بقول مثلا إن واحد جاب موتور مصعد أو أسانسير يعني وحطه في العربية وعايز يمشي، لا ده مصمم إن يطلع لفوق ما يمشيش على الأرض، ولو جيت موتور للسيارة حطيته في المصعد برضه مش هيشتغل. زي ما احنا بنقول في الكلام إن كل آلة لها كتالوج يعرفك إزاي تشتغل وإلى آخره، هتقوم من الكتالوج وتدخل بجهدك أنت وفهمك أنت ممكن تحرقه.
أو حتى على كما ضربت مثلا قبل ذلك كثير الشيخ تقول طعام الكبار
السم الصغار بالضبط كده بالضبط، بس دي يمكن منظومة يعني أو قاعدة عامة يعني. يعني لو حتى في الغرب اديت
يعني الطعام بالضبط كده
بالضبط، لكن أنا بتكلم على أمة على مجموعة من خلال من الصفات. فالعرب أصحاب النخوة دول أنت تعلم وكثير من الناس يعلمون أنهم قضوا 80 عاما في حربين، حرب البسوس ودحس الغبراء.
نعم.
والحربين كانوا بسبب في منتهى التفاهة، منتهى التفاهة. الحرب الأولى 40 سنة عشان ناقة وفحل، ناقة في 40 سنة وفحل في 40 سنة الثانية 80 سنة، حتى كاد العرب أن يتفانوا يخطر بعضهم بعضا بسبب إيه؟ النخوة والغيرة، أنا ما تغلبش وأنا ما تهنش والكلام ده. يعني مثلا أتذكر بعض أخلاق العرب في قصيدة تأبط شرا جابر بن ثابت أحد شعراء الصعاليك. خاله اتقتل فلازم ياخد بالطار، فظل يعني يحاول أن يأخذ بثأر خاله وحرم على نفسه الخمر خالص لحد ما ياخد بطاره، زي ما في الصعيد مثلا يقول لك ايه خلاص انا هلبس طرحه لحد ما اخد طاري. أما أخذ طريق أخلع الطرحة دي واخدلك. فطابة شرا يعني ذكر هذه الخلال في قصيدة له ممتعة، هذكر بعض أبياتها يعني.
خل هو الشنفرة أم غيره؟
إيه؟
الشنفرة أم كان خل؟
لا 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 لا, لا مش الشنفرة لا. قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. يعني بيقول سلع اللي هو جبل سلع المعروف في المدينة، يقول إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، يقال أطل دمه أي أهدره. بقول اللي مده دمه مش هروح هدر، دمه مش هروح هدر، واخدر. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، لما مات أنا اللي شفت العبء بالثأر بتاعه، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، أنا زعيم بهذا قادر على أن أخذ الثأر، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع أي شديد عقدته ما تحل، ده عودته ما تتحلش إلا إذا وصل إليه إلى هدفه. وفعلا استطاع أن يقتل قاتل خاله، بعدما اشتفى وقتل قاتل خاله قال حلت الخمر وكانت حراما، وبلأي ما ألمت تحل، فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل، تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستهل. ذكر الضبع ليه؟ لأن الضبع تقريبا الحيوان الوحيد اللي بيأكل فريسة حية بخلاف الأسد يخنقها ويأكلها، بخلاف الذئب يأكلها بعد ما تموت، لكن الضبع لا، تبقى الفريسة بتتألم ومطلع مصارينها وبيأكل فيها للدلالة على الشراسة. تمام. فقول حلت الخمر وكانت حراما، يعني لأنه حرم على نفسه أن يشرب الخمر
كل ملذاته من
وكل الخمر. ملذاته لحد ما يأخذ بثأره. تمام. وذلك قال فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل وخس وبقى جلد على العظم، أنا عايز أشرب بقى الخمر وأستمتع بالملذات لأن أخذت ثأري. هي دي طبيعة العربي. فلما تيجي تنقل يعني أصول وأخلاق الغرب إلى العربي يصير مسخا، لا هو هذا ولا هو هذا. ولذلك تلاقي الغربي مثلا يزني وينتج، يشرب الخمر وينتج، دي ماشية معاه
منظومته،
منظومته ماشية مع منظومته وتمشي هكذا. العربي يزني وبلط في الخمر، يزني ثم يزني ثم يزني، يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر. تمام. اللي هي الشهوات. نعم. أخطر حاجتين الشهوات والشبهات،
كانوا إليها وتنتهي حياته
بالضبط كده. يعني مش ممكن يغرق في الشهوات وينتج اطلاقا. الغرب يعمل كده، اما في الغرب يعني اشراف واطهار الذيل والكلام ده، احنا عارفين الحدوته.
صحيح.
كل الدنيا عارفه الحدود. فازاي احنا ما قدرناش نعمل كده؟ لان الذي اتى باخلاق الغرب كلها وشهوات واراد ان يطبقها بلاش المحل، لما يجد محلا. فعلشان كده صفات العرب لابد أن يدرسها المرء الذي يريد الإصلاح في بلاد العرب.
نعم.
مثلا
شيخنا عفوا، لكن العجيب أن ما تفضلت به من وصف العرب لو عكسنا الصورة وقلنا نحن لو خذنا أخلاق العرب لنقوم بها أي أمة لاستقامت أي أمة.
ما صحيح صحيح،
أن هذه الأخلاق هي التي تناسب فطرة البشر السليمة.
ده سليم. ده صحيح.
ولذلك كان اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لتكون فيها خاتمة الرسالة.
أي بالضبط كده، بالضبط كده. فأنا عايز أقول ربما يعني يأتي محل لهذا الكلام فيما يستقبل من حديث. فأنا عايز أقول إنه يعني اللي عايز يدعو في بلاد العرب، وأنا أنصح كل من تبنى حزبا أي حزب سياسي في البلد يريد أن يحكم، طيب خلي أي حزب يشتغل بالسياسة في هذا البلد يريد أن يحكم، يحكم الناس بإيه؟ بمنظومته التي يتصورها هو. تمام. فيما عدا أهل الشريعة أي حزب من هذه الأحزاب أو أي طائفة من الطوائف بتعمل كأن الله عز وجل لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. ولذلك في كل الأحزاب اللي موجودة أو أي طائفة تريد أن تحكم بغير الشريعة هتلاقيها مفيش عندها كلمة من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أفهم يا عباد الله، لماذا أرسل الله عز وجل الرسول وأنزل عليه الكتاب؟ الله تبارك وتعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآية دي كفاية وربنا عز وجل
لمن يتعب.
نعم،
ولكن لمن يتعب.
وعشان كده قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
نعم،
يؤمنون أن إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أجل نعمة امتن الله عز وجل بها على الأمة، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. فأنا عايز أقول يا أخوانا، حتى الجماعة اللي هم خارجين عن الشريعة لابد أن تراعوا أنكم تنشرون أفكار الإصلاح عندكم في بلاد العرب، لها صفات، اقرأوا صفات العرب عشان تعرف أن الدعوة بتاعتك تلائمهم أم لا. لكن ما تجريش هناك في مجتمع منحل خارج حتى من رفقة الدين الذي يدين به. يعني أنا لما كنت في ألمانيا سألت بعض الدكاترة يعني المفكرين، يعني لما في أثناء الحديث قال لي إن إحنا بندفع ضرائب تصل إلى 53% من المرتب. طبعا الضرائب دي ما تروحش هدر، بيلاقي خدمات على كل الأصعدة، واخد بالك إزاي، بالضرائب بتاعته ما بتروحش الضرائب وكده، ولا الإنسان اللي دافع ضريبة ما ليش أي عائد يعني. فقال بقى إن إيه، كثرت في الأزمنة الأخيرة إن الناس من 53% ضريبة 10% الكنيسة. تمام، الكنيسة ترعى بقى الناس وتعمل دعوة وتجلب الناس للربحانيات والكلام. فقال إن كثير من الناس بدأ يذهب إلى الضرائب ويسقط 10% بتاع الكنيسة. ليه؟ لأن أغلب الناس صاروا ملحدين. حتى أن يعني الشيخ أحمد شايك رحمة الله كان طرح سؤالا، يعني اللي في الغرب دول يعني أهل كتاب ولا ملاحدة؟ بسبب إيه؟ بسبب انشر الإلحاد فيهم، وأن ما فيش حد يروح كنيسة ولا بتاع. طب عايز يتنازل ليه عن 10%؟ قال لك لا، الكنيسة بترعاني ولا أنا بروحها،
لا صلة لي بها،
هو في بالك زي ما ليش أي علاقة بيدفع 10% ضرائب ليه؟ لا، أنا أولى بالعشرة في المية الضرائب الكنيسة بتاخدهم، ولا تقدم في مقابل 10% أي خدمة أو أي توجيه للناس. فانتشر الإلحاد هناك، فزاد الطين بلة. يعني احنا بنقول الغرب حتى لو كان مستقيما على مذهبه وعلى دينه لا تصلح أخلاقه ولا ثقافته أن تطبق في بلاد العرب.
نعم، السؤال هل حين نقول أنه الناس لا تصلح إلا بدين، أو إذا حصرناها وقلنا إلا بالدين أي بدين الله عز وجل وهو الإسلام، هذا ينطبق علينا وعليهم
طبعا.
هذه القاعدة إذن ما نريد أن نؤصل له أن إذا أردنا أن ننطلق للإصلاح وخاصة في بلاد العرب لا يكون انطلاقنا إلا من القاعدة الرئيسة وهي الدين. إذا فكرنا أن ننقل هذه الأمور يجب ستكون الخسران إذا ابتعدنا عن هذا المنهل وعن هذا المنهج.
ده صحيح طبعا. يعني أنا عايز أقول يعني ما انظر إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب، الرسالة كلها 23 سنة، منهم 13 سنة
هي المحنة،
محنة وابتلاء، وعشر سنوات أصبح يدافع عن منهجه
دولة،
واخدرك صارت له دولة في المدينة، فأصبح يدافع عن هذه الدولة بعدما ثاب الناس إلى الإسلام. إلى الإسلام. زي ما قلت لك العرب 80 سنة يتقاتل عشان موضوع تافه للغاية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على مكارم الأخلاق.
صحيح.
ولا تبنى أمة من الأمم إلا بمكارم الأخلاق. أي حاجة إن لم تكن قاعدتها الأخلاق فلا بد أن تذهب إلى البوار. عشان كده لما بننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة الأول من الرسالة وجدناها كانت كلها ابتلاء، كأنه زي ما احنا عايزين نبني عمارة، فبنضع اساس البرج او العمارة الطويلة، كل ما تحب تطلع لفوق لازم تنزل تحت في مقابلها. فكان 13 سنة دول كانوا من الابتلاء، وما كانوا يعني يملكون مع المشركين يدا. حتى حاجات الأخبار المشهورة، بلال مثلا بن رباح لما أخذوا رموه في صحراء مكة ويقول أحد أحد، وكذلك عمار بن ياسر وكثير من المؤمنين،
وخباب وغيره،
أو خباب بن الأرت وغيره. يعني يا خباب بن الأرت وضعوا على النار
لما كشف ظهره.
طبعا طبعا كشف ظهره لعمر بن الخطاب، ولما قال عمر ما أحد أحق بهذا الأمر إلا بلال الخلافة يعني. فخباب قال له بص الظهري، فنظر عمر فاستغرب بظهره معجون. ليه؟ لأن هم وضعوه على النار فما أطفأ النار إلا ودكوا ظهره خباب رضي الله عنه.
والعذاب ما كان يهزمهم نفسيا، بل كان يقويهم للعودة، مثل ما حصل مع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، لم يضرب ولسه جراحه ما خفت، ثم يعود بعد هذا.
أعطاهم الله عز وجل الصبر، أعطاهم الصبر
بالإخلاص، بسبب إخلاص
طبعا، بإقبالهم على دين الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر ولن تصبر إلا إذا صبرك الله، دي معنى الآية. فإذا ربنا عز وجل تفضل على عبده وصبره، فأنت عارف يعني الإنسان بيقرأ هذه الأخبار وهو مستغرب أنه لو وضع فيها أو كان منها هل يستطيع أن يتحمل؟ سبحان الله. كثير ترى الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال، وإذا أصيب ببلاء وكان مخلصا جادا في إخلاصه ربنا عز وجل بيصبره يعني. فأنا عايز أقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف وحد أمة العرب مع تشرذمها،
نعم،
ومع ما فيها من الأخلاق. يعني في حديثة الإفك مثلا، لما النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. سعد بن معاذ كما في الرواية قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، أخذ تارك منه يعني، تمام، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف دقة الكلام عشان أخلاق العرب القديمة. تعرف الأوس والخزرج كانوا طول عمرهم يعني ده عايز الزعامة وده عايز الزعامة والكلام ده، وكانوا في الجاهلية كفرس رهان يعني. فسعد ابن معاذ أوسي، رأس الأوس، فتكلم عن نفسه وكان سيدا في قومه مطاعا
رضي الله
الأوس يعني رضي الله عنه. فقال إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج، الخزرج مش هو سعد بن معاذ، هو زعيمهم سعد بن عبادة، فامرأة الحزازة اللي كانت في الجاهلية بينهم بالافتخار والمروءة والنجدة والكلام ده، قال إن كان من إخواننا، هذا أول قيد، إخواننا ذكر الأخوة الإيمانية اللي جت لهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ما قالش إن كان من إخواننا من الخزرج قتلناه، إزاي هقول قتلناه وزعيم الأوس الخزرج قاعد جنبه؟ طبعا ده يعتبر
في حقه وفي حق سعد بن عبادة.
قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك،
وحتى اللي بيقول أمرتنا فقتلنا
بالضبط كده، ففعلنا أمرك، ده برضو إيه في حزازة. حتى تقول الرواية حتى هم القوم أن يتقاتلوا بالسلاح في المسجد والنبي على المنبر، لأن سعد بن عبادة قال له والله لا تقدر ولا تستطيع، لأن سعد بن عبادة برغم القيدين اللي عملهم سعد بن معاذ، لا سعد بن عبادة كأنه ما سمعهمش،
لم يسمعهم،
كأنه ما سمعهمش، تمام، قال له كذبت والله لا تقدر ولا تستطيع، مع أنه ما إيش قتلنا نقتله، إنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرتنا ففعلنا أمرك.
فكيف لو قالها سعد؟
فكيف لو قالها سعد لقتلناه وتجاهل زعامة سعد بن عبادة للخزرج يعني. وهم الطائفة دي الأوس والخزرج أن يتقاتلوا بسلاح في المسجد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يشير إليهم بيديه هكذا حتى سكنوا.
نعم،
واخد بالك؟ فأنا عايز أقول لك ده جزء من أخلاق العرب،
وما كانش مطلوب من الصحابة أن يتركوا كل أخلاق العرب، لأن كثيرا من أخلاقهم يتناغم مع الرسالة، النجدة والمروءة والغيرة والكلام ده.
نعم.
حتى سعد بن عبادة في قصة مشهورة أنه لما جاء هلال بن أمية الواقفي، يعني دعني أبسط أخلاق العرب شوية،
هي هذه فقط اللي نريد أن نبروزها شيخنا الحبيب. إذا تكلمنا إذن إحنا أمر يوصل الآخر، سعينا هو للإصلاح، فإذا تكلمنا جميعا كل الناس على كل مشاربها بهذه الدعوة، كل يدعي وصلا بليلة وكل يقول الإصلاح، فضيلتك قلت أن الإصلاح يكون بالدين، وأن رأس هذا الدين أو رأس هذا الإصلاح أو ما جاء به الدين الإصلاح قعده الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا القاعدة التي نريد أن نتكلم عنها هي مسألة منظومة الأخلاق التي جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ووجد موروثا عظيما عند العرب فلم يهدمه، بل أقام الخير فيه، ثم سد الثغرات بنزع ما لا يتناسب مع منظومة الأخلاق المتكاملة، ووضع قواعد لتكون كلها مسبوكة في قاعدة الشرع والدين.
ده صحيح، ده صحيح، لكن أنا يعني أحاول أن أنا أبسط شيئا من القول في منظومة الأخلاق عند العرب عشان الجماعة اللي مش محكمين الشريعة. يعني يا ليتك إذ دعوت للإصلاح قرأت تاريخ العرب وعرفت من صفات العرب وما الذي يصلح لهؤلاء، لأن ده في الآخر ممكن يتناغم مع الذي يدعو إلى إصلاح العرب بالشريعة.
صحيح.
يعني ممكن يلتقوا في نقطة ما، والكل في الآخر حسابه على الله.
نعم. هو في الأول يغلق الباب بداية
بالضبط كده. يعني أنا عايز أقول له ما تجيبش المنظومة الأخلاقية الغربية وتحاول تبثها في بلاد العرب.
صحيح.
مش هتلاقي عرب ولا تلاقي عجم، سترى مسخا لا عرب ولا عجم،
وهو الحادث
وده الحادث. يعني شوف بعد سقوط الدولة العثمانية، برغم ما قيل عن الدولة العثمانية وأخطاء هواء إلى آخره، لكن كانت في الآخر كانت منظومة. كانت منظومة في الآخر بعد ما سقطت الدولة العثمانية. شوف كل الذين دعوا للإصلاح في بلاد العرب عملوا إيه؟ ما أحرزوا شيئا إطلاقا. ليه؟ لأنهم أخرجوا لنا مسخا لا عرب ولا عجم،
ولا عجم.
واخد بالك؟ فأقول وأنا أبسط من أخلاق العرب الغيرة والمروءة والنجدة والكلام، أقول في باب الغيرة مثلا أن هلال بن أمية الواقفي لما دخل فوجد رجلا مع امرأته ولم تكن نزلت آيات الملعنة اللي هي في أول سورة النور، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ومع بعض أصحابه منهم سعد بن عباد، فقال يا رسول الله وجدت امرأة رجلا مع امرأتي، فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. مطلوب عشان تشهد على إنسان بالزنا لازم فيه أربعة. أنا بيجيني مشاكل كثيرة جدا، واحدة تقول زوجي بيزني، أو واحدة تقول شفت فلان زوج فلانة مع واحدة دخلوا مع بعض الشقة ودول زنوا مع بعض، ده لو في حكم إسلامي هيتجلد لو ما جابش الثلاثة التانيين.
نعم.
يعني الزنا ما فيش فيه فصال، اتهمت رجلا بالزنا لازم تجيب أربعة شهداء، ثلاثة معاك. وحضرك فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. هل معقول من أخلاق العرب يسيبه يكمل؟
لا يهيج ثم يأتي.
ولا يهيج يسيبه كده واخد راحته ويروح الشارع الطريق عشان يجيب له ثلاثة. الكلمة دي ما استحملها سعد بن عباد. قال يا رسول الله أدع لكاعا يتفخذها ثم ألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف، هأتله على طول غير مصفح. قال والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح مش من الصفح والغفران،
إنما
لا حد السيف له حد وصفح. السيف كده هذا حده وهذا صفحه، بقول حموته يعني هقتله، مش هضربه بجنب السيف، لا أضربه بحد السيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يجلس معه انظروا ما يقول سيدكم. ده كلام يتقال بعد نزول الآيات أنه لابد من أربعة شهداء. انظروا ما يقول سيدكم. قالوا يا رسول الله أعذره فإنه غيور فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. يعني اللي يتجوزها سعد بن عبادة هتفضل عانس طول عمره. ليه؟ لسعد لا يطيق أن يرغب امرأة كانت تحته أن تكون تحت رجل آخر. فسعد بن عبادة رضي الله عنه سبب بغيرته التي ولدت معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا بقى على كلام الصحابة اللي قاعدين، قال: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش على عبده.
الله أكبر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أنه ليس من الغيرة أن تتجاوز أحكام الله، وإن كنت غيورا حقا أن تتجاوز أحكام الله، لأن سعد كده تجاوز الوحي المنزل بسبب غيرته الشديدة
حتى هذه اللحظة،
حتى هذه اللحظة
طبعا الحكم السابق
حد الملاعنة.
نعم.
واخدلك في بعض الروايات سعد يقول: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق، إلى آيات سورة النور أن تلتمس الرأى شهداء، ولكن يعني كلام معنا لم أطلق هذا، لم أتصوره يعني أن يحدث هذا ثم لا أهيجه وأخليه كامل يمكن يهرب بعدها ولا بتاع عرفش أمسكه والتمس له أربعة شهداء. فأنا عايز أقول يعني الصفات عند العرب الممتازة التي لا يختلف عليها أحد في نقائها وصفائها والكلام كانت موجودة عندهم. جاء الوحي المنزل فزكاها ورفعها ورفع منزلتها وأعطى الأجر عليها كمان، يعني ممكن يغار ويأخذ الأجر، والغيرة فطرة فيه.
نعم.
واخدرك إزاي؟ فأنا عايز أقول لأي بني آدم، والكلام ده لا أقوله لمن يعني يرفعون راية الشريعة من العلماء الربانيين وغيرهم لأن دول عارفين سكتهم، أنا أقول هذا الكلام علشان أي بني آدم يريد أن يدعو دعوة إصلاح في بلاد العرب فليثمن هذه الصفات، يثمن الشجاعة والمروءة والنجدة والغيرة إلى آخر هذه الصفات، ولو عملها عندهم حيساعد علماء الشريعة في الوصول سريعا إلى الغاية المنشودة.
نعم. إذن شيخنا كلام فضيلتك أن المسألة ليست مقتصرة على الدعاء أو على طلبة العلم أو على الشيوخ في الدعوة إلى الله عز وجل أو إقامة هذا الجزء من الشرع وهو المتعلق بالإصلاح عن طريق تقويم الأخلاق.
نعم.
إنما هي مرتبطة بكل إنسان موجود في هذه المنظومة، منظومة الحياة، منظومة المجتمع، منظومة الأفراد والجماعات والأسر، هو مطالب بالإصلاح بالأخلاق وفق موقعه.
نعم.
كأب يغار على زوجته وعلى بناته، كشخص يكرم ضيفه لأن هذا من ضمن المكارم الأخلاق. نعم. كشخص لا يرضى إلا باحترام الكبير، لسنا كما نرى الآن للأسف يقول له اشتم عمك سبه.
طبعاً.
ونحن نرى كان يناديه يا عماه وهو ما يعرف ولا يلتقيه ولا وغيرها من الأمور هذه التي نسعى إلى بثها في حياة أبنائنا، عندها ستندثر الأخلاق الذميمة التي استوردناها للأسف وأصبحنا نسمعها في الشارع ونسمعها في السيارات ونسمع السب عن طريق هذه
صحيح. نعم. انت كده كأنك بترجعنا بقى للأسرة.
جميل.
الفرد اللي هي النواة بقى.
نعم.
نواة إصلاح المجتمع في بيتها إذا راعت منظومة لا شك أنها يكون زرعها رائعا. يعني أنا مثلا ملاحظ في بيوتنا كلنا بنجيب للأولاد مدرسين للإنجليزي والفرنسي والكلام ده، حتى القرآن لما بيجيبوا شيخ عشان يحفظ الأولاد القرآن كل الهم انه يحفظ، الولد يحفظ
مش انه يعمل بما يحفظ.
لا لا طبعا لسه يعمل، دي درجة اخرى. ما بيجيبش مربي للأولاد.
جميل.
نحن نحتاج الى مربين عشان يربوا الأولاد تربية صحيحة، لانه في الغالب اكثر أولاد المسلمين بينسوا القرآن وينسوا القرآن، يعني هات لي أكثر الناس اللي بيقول لك أنا حفظه أو حفظنا القرآن وختمناه سنة 9 سنين، تلاقيه نسي كل ونسيه كله بسبب الإهمال. وتلاقي في ناس تربى تربية صحيحة وعرف شرف الحفظ وشرف القرآن وهو في الجامعة بيحفظ، وكثير من الحفظة حفظوا في أوقات متأخرة بعدما عرفوا شرف الحفظ فضلا عن شرف العمل بالقرآن. فأنا بقول للناس الحريصة على أنها تجيب مدرسين لأولادها، هات مربي يا أخي، مربي يربي الأولاد على مكارم الأخلاق اللي موجودة في القرآن. وأنا جربت هذا بنفسي، يعني جبت أولاد كثيرين، شيوخ كثيرين من تلامذتي وغيرهم يحفظوا أولادي، 3/4 من أولادي ختموا القرآن ولكن تفلت منهم. فنعت أفكر أيهما أفضل، يحفظه ثم ينسى بسبب الإهمال، ولا أعرفه شرف القرآن ومنزلة القرآن ويربيه مش يحفظه. فجبت شيخ بعد واقع حصلت عندي، كنت جايب شيخ طيب جدا جدا يعني، فكان بيحفظ 2 من ولادي، فدخلت الغرفة عليهم وجدت الولد واخدين عمته وشقطوها لبعض. وقال هات يا ولد، هات يا ولد، انت يا ولد، هات كده على طول، ده مشيت على طول. أنا ما هي الفائدة؟
سقطت الهيبة.
الهيبة سقطت بالضبط كده. فأجيب واحد مربي، جبت واحد مربي لآخر أولادي وهالنادي يعني. وقلت له أنا مش حريص على أنك تختم القرآن مع الولد قد ما أنا حريص أنك تبث الصفات الحميدة في نفس الولد وتحببه القرآن.
جميل.
كان في الأول أولادي لما كانوا يعني المحافظين بيقولهم، يقول لك المحافظ وصل، إيه مش عايز ينزل لأن المحافظ بيشد عليه والكلام ده. على العكس بقى رأيته ابني آخر أبنائي كل ما يلاقي المحافظ على باب البيت ينزل جري على السلم فرحان بيه. ده مع ابني حتى الآن ما بيحفظوش القرآن إلا أنه بيراجع له القديم يعني حفظه القديم والكلام، وشيخ آخر بيحفظه الجديد. واخد بالك؟ استطاع هذا الشيخ جزاه الله خيرا أنه يحبب الولد في مكارم الأخلاق وفي الصفات المذكورة لعباد الرحمن في القرآن.
سبحان الله.
كونه ينزل يجري عشان يقابله فرحان به، دي ثمرة أنا اعتقدت أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها. لو احنا
نعلق مثل قصة قال من خير الناس، قال حفظ الله أمير المؤمنين، قال بل من يتصارع ولي العهد على إلباس النعاس.
هذا هو الرشيد.
نعم
طبعا رشيد. يعني الرشيد هارون الرشيد يعني
نعم.
رب أولاده الأمين والمأمون جاب لهم مشايخ يعلموهم الأدب وناس يعلموهم الشريعة والقرآن والنحو والكلام ده. فكان من ضمن القصة اللي انت أشرت إليها آنفا أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي أحد علماء اللغة والنحو والشعر بالذات يعني، الأصمعي ده كان في الشعر آية يعني والحديث، واخد بالك؟ كان من رواة الحديث الثقات يعني. فالأصمعي بيأدب الأمين والمأمون
والمأمون.
وطبعا هارون رشيد عامل عين على الأصمعي
لينظر تقييمه،
عشان ينظر ممكن يكون يلعب معهم اي حاجه ولا دول ده ولي العهد بعد الرشيد وبتاع، انا بقى مؤدبهم وعلمهم وعايز يتزل في العين باي نوع من الاخلاق والكلام ده فيحفظه له. هذا لا، كان الرشيد رجلا جادا، حط جاسوس على الأصمعي واي شيخ بيدرب الاولاد وعلمهم عشان يعرف بايه الحوار اللي ممكن يكون بينهم.
نعم.
فالجاسوس ده نقل للرشيد مره قال له ان بعد الأصمعي ما خلص المجلس قام علشان يلبس الجزمة بتاعته، فالأمين والمأمون جريوا قبل الأصمعي وكل واحد عايز يلبس الايه الأصمعي الحذاء. انا اللي اخدته الاول، انا اللي لمسته الاول، انا اولى منك والكلام ده. المهم الصراحة في النهاية ان كل واحد يقدم الأصمعي فردة من الايه من الحذاء يلبس. الجاسوس خد القصة وقام رايح نقلها للرشيد، وقال له حصل كيت وكيت. فمرة الأصمعي دخل على الرشيد، فالرشيد سأله بقول لي يا أصمعي من أعز الناس؟ شوف لما يحب واحد يحب يمدح واحد، شوف الدخلة بتاع الرشيد كشكلها ايه،
سبحان الله.
واخدرك ما قالوش يا رشيد ولادي كانوا عايزين يتخنوا على جزمتك وعايزين يلبسوها لك والكلام ده وبتاع، فيوم يحرجه.
لا، رقي حتى في حواره.
طبعا راقي حتى في الحوار يعني.
نعم.
فقال يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين، اللي هو اليد الفوق ما فيش حد يعني فوقه. قال بل أعز الناس من استبق ولي العهد أن يلبساه حذاء.
الله أكبر.
إذن لم ينكر الرشيد على الأمين والمأمون إزاي تلبسه الجزم ده، أنت يا ابن هتبقى الأمير المؤمنين بعد كده، والأصمعي لو عاش هيكون رجلا في دولتك.
نعم.
وقد كان
صحيح.
واخدرك؟ ما قالوش كده ولا أدبه. ليه؟ لأن من أهم يعني أخلاق التربية أنك أنت تكسر الولد عشان يبقى متواضع، حتى إذا ارتقى إلى منصب كبير ما يدوس على ناس، إنما يكون عنده إيه؟ يكون عنده حلم بالناس،
كأنما عد قائدا.
بالضبط كده، كأن لأنه كان يعده فعلا. نعم. مش كلام يعني، كان يعده يعني. مثلا عشان أوري لك تربية الأصمعي للمأمون هل أثمرت؟ نعم أثمرت. حكاية عن النضر بن شميل مع المأمون. النضر بن شميل كان يسكن في بغداد. النضر بن شميل ده تلميذ سيبوي، فخلى مول تلميذ سيبوي يبقى إمام في النحو، تمام، إمام في اللغة وفي العربية وفي الشعر وفي الحديث، إمام في كل فن من دول. لما ترك بغداد لأنه مش لاقي يعيش فيها، فقير مش لاقي يعيش، ودعه 300 فقيه ومحدث وعالم نحو وعروضي اللي هم بتوع الشعر يعني، تمام. فقال لهم وهو يمشي: والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم كل يوم مدا باقلة ما تركت بغداد. بغداد كان عليها الشمس، كانت على بغداد آنفاك. بقول لو لقيت كيلو فول في اليوم عندكم ما كنت سبت بغداد. المهم ما قالوش يلا نلم من عندنا ونديك كيلو فول ويفضل فينا، هم كانوا فقراء وحالتهم كانت كرب يعني. انتقل النضر بن شميل الى مرو حيث يسكن المأمون. ففي يوم من الايام المأمون زهقان كده ومتضايق، فقال للشرطه ابحثوا عن واحد كده انادمه اتساهر معاه واخد ودي معاه وكده. فالنضر بن شميل كان اماما من ائمه الدنيا يعني، الشمس دخلت مرو، فعلى طول المدة اللي أضاف مرو دي اتعرف النضر جاء مرو وإلى آخره. فراحت الشرطة جابت له مين؟ النضر بن شويل. فدخل النضر على المأمون طبعا فقير، بقول لهم لو لقيت كيلو فول ما كنتش خرجت. فدخل على المأمون بأي هدوم مقطعة، هنا حتة خرم وهنا رقعة وهنا. فقال له المأمون: يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان بدون مقطع دي؟ ده تجد أمير المؤمنين البس الحتة الزفرة اللي عندك وادخل علي وانت كده.
دي أصفر حاجة عندك.
فدي أحسن حاجة عنده. بص كده لا مثلا فيها 15 روعة وتاني عندها فيها 70 مثلا.
لا فخلينا في
15. قال يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. دي فتحت هوية يعني سايبة كده تهوى علي يعني. قال له: بل أنت رجل زاهد. خلاص. وبعدين بدأوا يتكلموا يعني مع بعض حتى جرى ذكر النساء. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. فقال المأمون: صدق أمير المؤمنين. حدثنا فلان وجاب الإيه؟ السند بتاعه، تمام، عن الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. المأمون قال سدادا بفتح السين، هو عايز يصحح له بس هيقول له غلطت يا أمير المؤمنين، ما كانوش يعملوا كده.
نعم،
عشان كانوا متربيين هم كمان، ما قالوش غلطت يا أمير المؤمنين ده هي سدادا، إنما أراد أن يعلمه خطأه، فقام روى الحديث بسند آخر وضبط الكلمة على الصحيح، قال كان له سدادا
حتى يوصل له ما يريد
بالضبط من عوز، وهو عارف إن المأمون هيلقطها. ها، وقد كان المأمون كان مضطجع فاعتدل لما قال له سدادا وقال: أتلحنني يا نضر؟ اللحن كان عارا، شوف النضر بيقرأوا القرآن مش عارفين يقروه، اللحن اللي هو الخطأ اللغوي، تحط حركة مكان حركة ده اسمه لحن.
نعم،
أخبرك ازاي؟ فالمأمون لقطها، قال: تلحنني يا نضر؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل كان هشيم شيخه يعني في الحديث رجلا لحانا، فتبع أمير المؤمنين رفضه.
الله أكبر،
ما قالهاش طبعا تزلفا ولا نفاقا، فعلا هشيم كان رجلا يلحن،
فأراد أن يرفع الحرج
عن الأمير المؤمنين، قال ده هشيم ولا غلطان وانت تبعت لفظه.
نعم. طيب شيخنا استاذنك، احنا سنبسط هذه القصة، ولكن استاذنك في الاخوة في الكنترول طالبين نخرج فاصل ثم نعود بعد ونستأنف في القصة بإذن الله عز وجل.
لا بأس.
بإذن الله عز وجل.
لا بأس.
أحبتنا في الله، نستأنف وإياكم هذا الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
هذه جلسة كما يقال من مجالس العمر، حيث زارني في بيتي سعادة الدكتور أبو محمد بشار عواد معروف.
كان هنالك في دار السنا والسنا بيت شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، قادما من محلة أبي حنيفة رضوان الله عليه من ديار الأعظمية، يحمل وهج العراق وعبق مخطوطاته العتيقة، ويهدر كالفرات بذكريات العمر ونفائس العلم وأحاديث الطلب وشجون الحياة. في لقاء فريد أدار دفته شيخنا المبجل المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، فكان اللقاء أفقا آخر من جلال العلم وجمال الود والإخاء بين أهل العلم الكبار.
عبد الحميد الشرقاني كان يسمح لي من الصباح أقول أنسخ في الكتاب، أنسخه بيدي إلى أن تغلق المكتبة، ثم يسمح لي بأخذ فصلة من الكتاب إلى البيت أمانة منهم، أني يعني لا أسرق يعني هذا الكلام، كنت أقعد في الليل فأنسخ.
أهنا سنعرف كيف عرفه شيخنا ولماذا كان يلقبه دائما بأبي بندار. ها هنا حديث نحلق فيه فنرى علاقة أبي محمد حفظه الله بالعلامة إمام العربية أبي فهر محمود محمد شاكر. ما الذي مازه عن أخيه العلامة أحمد شاكر؟ ها هنا تطواف في أروقة الذكرى ولقاءاته برفاق الدرب دكتور محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. ها هنا مكاشفات تجلو الحقيقة عن علاقته بحزب البعث وبصدام حسين، حديث ممتد عن المستشرقين ورأيه في أعمالهم وما الذي يفارقون به سمت المحققين من العرب.
لا زلت أحتفظ أنا في الدفاتر، كنت أقرأ المخطوط وأسجل ملاحظات على المخطوط ومن أين مصادره ومن كذا، فإلى الآن عندي 6 دفاتر مليئة بملاحظاتي على المخطوطات في دار الكتب المصرية.
ولأبي محمد لقاءات متوافرة، غير أن هذا اللقاء كان كما قال الشاعر: تهادى فراتا في النفوس مسلسلا، فطابت به الأرواح صفوا ومنهلا. شيخ المحققين في ضيافة شيخ الحديث، لقاء فريد حافل تلتقون به قريبا وحصريا على قناة الندى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نجدد الترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياك الله شيخنا.
الله يحفظك.
رائع التقرير اللي شفناها عن لقاء فضيلتكم مع الدكتور بشار عواد.
نعم.
والناس في اشتياق لمتابعة الحلقات بإذن الله عز وجل. لقاء جميل
استمر. مات الحياة وطفنا فيه على أفانين العلم.
ما شاء الله. قرابة ثلاث ساعات ستكون على ثلاث حلقات بإذن الله عز وجل. وهذا مما شرفنا بفضل الله تبارك وتعالى أنه سيبث حصريا عندنا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وبالدكتور بشار. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. نعود لنقول بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمنهج التربية ومنهج الأخلاق. كنت توقفت فضيلتك قبل الفاصل
على قصة النضر بن شميل. مع النضر بن شميل.
أي نعم. أستاذنك شيخنا في أن طبعا حصل خلل بسيط في البث. إحنا نستأنف القصة بإذن الله عز وجل. فقط فضيلتك تشير إلى زيارة النضر بن شميل إلى
المأمون.
إلى المأمون. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا وقفنا عند المأمون لما فطن إلى أنه أخطأ في يعني ضبط كلمة سداد، فأراد النضر بن شميل أن يصحح للمأمون خطأه، ولكن بالطريقة المؤدبة التي تأدب بها العلماء. فساق هذا الحديث: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز، هكذا قاله المأمون.
نعم.
فأراد أن يصحح له فقال بسند آخر هذا الحديث، يعني والحديث على أي حال لم يصح، عشان مش حد يفكر أن الحديث صحيح، لا ولم يصح، لأنه في رواية المأمون مرسل، وفي الرواية الثانية فيه ضعف، في بعض الرواية فيها ضعف يعني.
نعم.
فالحديث هذا لم يصح أصلا يعني. لكن في باب المذاكرة حتى في المحدثين يعني كانوا يذكرون أحاديث لا تصح
ويغربون حتى
ويغربون بعضهم على بعض والكلام. نعم. فده في باب المذاكرة مش في باب التحديث، أنا أعد والطلبة بمليهم يعني.
لأن عفوا هو كان هذا الأساس أصلا
أنه عايز واحد ينادمه،
شخص يجلس معه
ينادمه يعني.
وليس ليتعلم منه الحديث.
بالضبط كده. بالضبط.
جميل.
فاللي حصل أنه النضر قال كان له استدادا من عوز، فالمأمون فطن لها فكان مطاجعا، فجلت قال أتلحنني يا نضر؟ قال لا أمير المؤمنين، ولكنه شيما كان رجلا لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال وما الفرق بينهما يا نضر؟
بين السداد والسداد.
بين السداد والسداد. قال السداد يعني فتح السين هو القصد، القصد في كل شيء، قصد الاعتدال. تمام؟ زي ما تقول سددك الله،
أو زي ما واحد صاحبنا بيقول مسدد
أو مسدد مثلا، مسدد ابن مسرد، واخد بالك ابن مسربل ابن مغربل.
نعم.
ده بيت اسمه يعني.
ايوه.
فقال السداد والقصد الاعتدال في كل شيء، والسداد هو البلغة. البلغة يعني العلقة من الطعام مثلا يتبلغ بها الرجل إلى أن يأكل.
نعم.
وبهذا يعني يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأن في بعض الناس يقول لك ما احنا ما عندناش تمر ومش جعان، تمام، فإزاي جياع أهله؟ يبقى على معنى ذلك المفروض يكون فيه تمر في كل بيت. نعم. ولا جياع؟ أقول له لا، الحديث مش كده،
مفهومه سداد.
مفهومه أنها سداد.
نعم.
يعني دخلت تقول لهم فين الغداء؟ طب لسه قدامنا نص ساعة، طب أنا جعان هموت من الجوع، تأكل تمرتين يبلغوك إلى الغداء.
نعم.
أدي معنى بلغة.
نعم.
يعني بعض الناس عشان بيتصور أني بلغة، البلغة اللي بتلبس في الرجل هي مرة تكون في الرجل ومرة تكون في البق. وهي بلغة على أي حال، لأنها تبلغك المكان الذي تريد.
صحيح.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا، طول ما انت لابس الجزمة يبقى انت راكب.
نعم.
تمام. تخلع وتمشي حافي يبقى انت كده ايه ماشي على رجلك. المهم فقال له والسداد هي البلغة من كل شيء. قال يا نضر أو تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أحد الشعراء المشهورين يعني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة والسداد ثغري. فجاب له من العرب. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. شوف كانوا بيشتم نفسه. قبح الله من لا أدب له. وبعدين بيت الحكاية يعني أنه قال له: إن عندك إيه يا نظر ما من الذي تملكه يعني من المال؟ وقال له: أريضة أتمززها وأتصابها. عندي حتة أريضة مش أرض عمال مصفص فيها كده وبتاع وعلى قدي يعني وبتاع. قال: ألا أفيدك مالا؟ قال: إني لذلك لمحتاج. فكتب ورقة وقال له: روح لبيت المال وزير الخزانة بقى ولا بتاع. فالمسؤول عن بيت المال فتح الايه الورقة أراها. قال له: لا أنت لازم تحكي لي اللي حصل. قال له اللي حصل: كتب له 50,000 درهم تمام. فقال له بتاع الخزانة: قال له: لولا أنه لا يجوز لي أن أتساوى في العطاء مع أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها، ولكن خذ 30
غير الخمسين.
غير الخمسين بتاع المأمون بقوا 80,000. يا أخي اديله 50 وبلاش الأدب
الزايد هذا.
المهم فالنظر بقى قال إيه؟
ودي كلها سداد.
فتح وكسر.
أي نعم.
ما هو النظر علق بعد كده. قال إيه؟ قال: أخذت 80,000 في حرف. حرف خد فتحة وكسرة 80,000. واخد بالك؟ فشوف المأمون كيف تأدب بالأصمعي.
سبحان.
وكان دي نتيجة الأدب. الأصمعي كان بيدل أن ده شيء يعتبر ضبط كلام. الواقعة الثانية برضو حصلت للواثق.
معلش عفوا قبل أن نذهب إلى الواثق، هذا يذكرنا بقصة لعلها على النقيض تماما. لما سأل الحجاج العالم قال: هل تراني ألحن؟ فنفاه حتى لا يسمع لحنه أبدا. هذا يعطيه 50,000
والتاني ينفيه.
ينفيه.
ينفيه طبعا
حتى وصل إلى عرعرة الجبل.
لدى خص الحجاج مش عايز يدخل فيها يعني. لكن قال له: أتراني ألحن؟ قال: نعم. قال: لن تسمع لحني بعد ذلك. ونفاء.
وكذا مش هيسمع أبدا.
نعم.
الله المستعان.
المهم
نعود للواثق.
نعود إلى الواثق. كانت هناك جارية تغني بين يدي الواثق وتقول: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. دي كانت جارية بتغني، مغنية يعني، واخد بالك؟ شوف بقى لما تشوف الساحة داحمبو وتشوف أظلوم يعني يعني أنا
أظلوم إن هذه يمكن يعملوها مهرجان اليوم هذا.
يعني أنا عارف إن كثير من الذين يسمعوننا الآن ما يعرفوش معنى البيت.
الله المستعان. وهذا قالته جارية.
وقالت
لم يقله إمام لغة في زمانهم.
ما كل إنسان يعني إيه؟
ابن بيئته.
ابن بيئته وابن زمانه.
نعم.
تلاقي في الزمان الرائع تلاقي العمالقة وتلاقي الكلام ده، وتلاقي الزمان الأقزام كله أقزام.
صحيح. ما فضيلتك قلت إن هم كان شيخه سيبوي.
طبعا طبعا.
وطالع
الأصمعي
طبعا. ويودعه 300
عارض وفقه طبعا.
إحنا عايزين واحد من هؤلاء يعني تكحل به الأعين في زمان مثل هذا فلا.
طبعا طبعا. أمد الله إن كان زمان بيرفعوا
رفع الله قدرك
الله
يبارك فيك.
فهي بالجارية بتغني بتقول إيه؟ بتقول: أظلوم يعني يا ظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. يعني ده بيت في الغزل يعني.
نعم.
بتقول كأن حد بيعاكس واحدة يعني تمام. بقول لها يعني: يا ظالمة تصيبيني بطرف عينك لأن أنا سلمت عليكي، هو ده جزائي؟ بقول لك السلام عليكم، أقع صريع العينين وصريع سهام العين والكلام ده، حرام عليك، ليه عملت فيها كده؟ أدي معنى البيت.
وأنا يا دوب رميت السلام.
نعم، وأدوبك ده أنا بسلم. يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، مش تقتليني. بطرف عينك والكلام ده. أظلوم يعني يا ظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة، بقول لك سلام عليكم تحية لك، ظلم تعمل فيها كده ده ظلم علي. كان قاعد في المجلس مع الواثق طبعا كبار العلماء من علماء العربية والنحو والحديث والفقه والكلام ده، فالواثق سألهم قال لهم رجلا دي ليه جت رجلا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال رجلا صحيحة في الضبط يعني، ومنهم من قال رجل. فلما اختلفوا والجارية تصر على أنها رجلا وقالت لا أخالف شيخي أبا عثمان المازيني، ده أكبر عالم عربية
أبو عثمان المازيني
أكبر عالم عربية في هذا الزمان،
وإنما البكاء على خساسة الإمام،
على خساسة الإمام كما قال ابن الجوزي.
نعم.
فبتقول شيخي أبو عثمان المازيني هو اللي حفظني إيه ده، فأنا لا أحيد عن شيخي أكبر عالم في العربية. فالواثق بعث إلى أبي عثمان المازيني يجيله عشان نفصل في القضية دي، فجاء أبو عثمان المازيني. طبعا أبو عثمان المازيني قبل القصة دي بكم يوم جاءه رجل يهودي وقال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبوي في النحو، أبو عثمان تلميذ سيبوي، فمرضاش، قال له هديك 100 دينار يعني 1000 درهم وتقرأ علي كتاب سيبوي، مرضاش ليه بقى؟ برغم أن أبو عثمان المازيني كان مملقا فقيرا ما حلتوش اللغة، وكان في أمس الحاجة للإيه؟ للألف درهم دول، مرضاش ليه؟ قالوا له ازاي يا راجل انت فقير ومش لاقي تاكل، ما خدتش القصه دي ليه هتغنيك؟ قال ان في كتاب سيبويه 300 آية من كتاب الله فكرهت ان اعلمها هذا اليهودي.
الله اكبر،
عشان 300 آية في كتاب الله اليهودي ياخدها. بعد القصه دي بايام حصلت قصه الجاريه اللي بتغني دي، والواثق بعت لمين؟ بعت لابي عثمان المازيني. أبو عثمان المازيني اسمه بكر ابن محمد ابن عدي، تمام؟ فلما دخل على الواثق
وهو من مازن،
قال من مازن، قال من أين الرجل؟ قال من مازن. قال من مازن اليمن أم قيس أم ربيعة؟ قال من مازن ربيعة. مازن ربيعة كانوا بيقلبوا الباء الميم باء
الميم
باء، ليس من امبر ام صيام في مسافر كده يعني،
يعني بكر تصبح مكر.
بالظبط كده. فشوف بقى الواثق المؤدب اللي له مؤدبون عشان يعمل انس بينه وبين ابي عثمان المازيني اللي بيدخل عليه اول مره، لما عرفه من مازن ربيعة قال له بسبك، يعني ما اسمك؟ هو مازن ربيعة بتقلي بالميم بقى، قال له بسبك، يعني بفكرني بالراجل اللي عنده زكام راح يجيب دواء للبرد عن الأجزخانة، فبقول له عندك دواء للزكاب؟ قال له موجود. هم الاثنين مزكمين
ده حوار البردانين.
المهم قال له بسبك، قال له قال المازيني فكرهت ان اقول مكر، فاواجه امير المؤمنين بمكر، المفروض الميم تتقلب به، البيت تتقلب ميم،
نعم، عشان يكون الحوار عن نفس النسق
بالضبط كده. فقال له بكر، فضحك الواثق وفطن اليها، انه المازيني مؤدب ما حبش يقول له مكر يعني قدام امير المؤمنين. قال ما تقول في اظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم رجلا، كيف تقع في الإعراب؟ قال تقع رجلا. قال له ليه؟ قال له لأن المصدر قام مقام الفعل، يعني معنى الكلام يا ظلوم أظلوم إن إصابتكم رجلا تمام ألقى السلام تحية ظلم. قال له أين خبر أظلوم؟ وأين خبر أظلوم؟ قال آخر البيت ظلم يبقى معنى الكلام يا ظلوم إن إصابتكم رجلا ظلما لأنه الخسلاء كده يعني. ولو كانت أظلوم إن إصابة إن مصابكم رجل لما احتجنا إلى ظلم.
نعم.
لأن كده الكلام هيتم.
خلاص.
أنا بد من وجود أنا بد من وجود كلمة ظلم لأن ده خبر إن. قال له ما خبر إن إذن؟ قال ظلمه. فقال له عندك أولاد؟ قال له عندي بنية لا غير. قال يعني ماذا قالت لك وأنت جاء إلينا؟ قال أنشدت للأعشاء وذكر أبياتا منها البيت الأخير يعني أبتاه إذا أضمرتك البلاد فنجفى وتقطع منا الرحم. يعني بتقول له ما تغيبش علينا أو ما تمشيش وتسيبنا لأنه كان البنت كانت البنت الوحيدة.
نعم.
فبتقول له لما أنت تسيبنا وتمشي بنبقى زي اليتيمة. إذا أضمرتك البلاد سافرت ورحت في البلاد الكتيرة دي ما فيش حد بيزورنا ولا حد بيسأل عليا ولا الكلام ده فنجفى وتقطع منا الرحم. فقال وماذا قالت لك؟ فقال أنشدتني بيت جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. برضو رمى بياضه يعني.
أي طبعا
أنا جاي عند الخليفة أكيد هرجع محمل يعني. تمام. قال ثق بالله وأعطاه وأعطاه 100,000 دينار أعطاه 1,000 دينار. تمام. فقال المازني بعد ما انتهت الجلسة قال تركت شيئا لله اللي هو 100 دينار فأعطاني له 10 أضعافها.
الله أكبر.
يعني 1,000 دينار اليهودي كان هديله 100 دينار الخليفة اداله 1,000 دينار.
وفي رجلا أو رجل
بالضبط كده كلمة برضو زي نعم. المأمون بس المأمون أخاف يعني يعني فتحة وكسرة
أيها.
دي رجلا ورجل النحاة اختلفوا فجاء المازين وضبط اللي ضبط القصة. أنا عايز أقول لك إن هؤلاء يعني كانوا يؤدبون إلى هذا الحد. اللحن نفسه كان عار كان عارا إن واحد من هؤلاء يلحن لأن الخليفة المفترض لما يقول له ما خبره إن يقول له مثلا ظلمه قال له الواثق صدقت. علماء النحو عديد
نعم.
كلهم وقد أتى المازين وفصل في الإيه وفصل في القضية. فأنا عايز أقول لك يعني لما يكون الخليفة وصل إلى هذا الحد
إلى الإبحار في علم
ما وصل له ما وصلش إلى هذا إلا أن كان له إيه
مؤدب.
كان له مؤدبون
نعم.
أخبرك إزاي. وأجمل من كل هذا قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل. أنا بقول للآباء أشركوا أولادكم في اتخاذ القرار لما الولد يكبر ويبقى تفتح شوية أعنه على أن يتخذ القرار اطرح عليه أي قضية
ناقشوا فيها.
يعني مثلا في الأول الولد صغير فتقول له لو أنا اديتك فلوس هتعمل بها إيه؟ يقول أجيب بلالين وفرقعها خلاص وأجيب مصاصات وبتاع الكلام. فأنت عايز تقومه يعني فتقول له لا أنا لو اديتك فلوس شوف واحد غلبان تتصدق عليه بس أخوك الصغير يكون محتاج حاجة بتاع الكلام ده هتهاله حاجة من القيم يعني وتسيبه. وبعد 10 أيام تقول له إيه أنا هديك مصروف
نعم.
تمام هتعمل بيه إيه إذا قال لك أجيب بلالين وفرقعها وانفخها والكلام ده وتعرف إن عقل الولد واقف. تمام ينبغي أن تراعي عقل الولد وتنميه. لو قال لك بعض الذي قلت له هدي أجيب لإخواتي الصغيرين حاجة اعرف إن عقل الولد ماشي
بدأ يتجاوب معك
وماشي فتقوم تنميه شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يستوي عقل الولد من الصغر. واجعل الولد كالشجرة التي تزرعها أمام بيتك. لما أي حد عزيز يشهر الشجرة قدام بيته بتجيبها عود صغير كده ضعيف أول ما بتزرع الشجرة بتلاقي شجرة ميلت كده انت بتعمل ايه بتجيب حبل وتشدها عشان الساق بتاعها تطلع مستقيمه وتربطها وبعد ما تقوى شويه تقوم جايب حلقه من الحديد او كده وتعمل ايه على الشجره عشان الساق بتاعها تطلع مستقيمه. لكن لو سبت الشجره العود المميله كده على هواها هيطلع مميل كده
نعم
هيطلع بافكاره هو وسجاياه هو، إنما مهمة الأب أنه يربي الأولاد، يربي الأولاد زي يعمل زي ما بيعمل في الشجرة اللي قدام بيته. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يذبح ولده وبكره إسماعيل عليه السلام قال له، طب ربنا عز وجل قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام فوق 90 والولد إما بلغ معه السعي كما يعني يقول بعض المفسرين السعي مجرد الولد بيمشي سنة سنتين ثلاثة، وبعضهم قال السعي على المعاش يعني كان كبر شوية وبدأ إيه بدأ يفهم من 10 سنين 9 سنين
الكلام. ولعل سياق الكلام اللي دار بينهم هو اللي يجعل المسألة الثانية الأقرب،
طبعا الثانية الأقرب طبعا عشان أفضلك. فقال له فانظر ماذا ترى، إيه رأيك في القضية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أذبحك، قل لي أعمل إيه؟
بيناقشوا في أمر
خطير حيفصل رقبته عن جثته وعن جسمه. وفي الرواية الثانية المتواترة فانظر ماذا تري، يعني هتوريني إيه منك، هل هتصبر ولا هتجزع ولا كيف، أو تري الناس أو الكلام ده،
أو تري الله من عزم قلبك
مثلا.
لأنه قد يكون
مقصود، وده طبعا هو الأقرب والأوقع يعني،
اللي هو
فانظر ماذا تري، أن ماذا تري الله من نفسك
من عزم قلبك.
نعم. من عزم قلبك ومن نفسك يعني.
نعم.
شوف جواب إسماعيل في هذه السن عليه من البهاء وعليه من الجمال وعليه من الحيطة والحذر،
ما تأمين النفس
طبعا، ما ينبغي أن يقال كما قيل في أبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل.
الله أكبر،
آتاه الله رشده من قبل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر، لأنه مستحيل أجيلك بعد 90 سنة وتذبحني بسهولة كده. فقال ما تؤمر بما يعني لم يسمى فاعله، يعني أن لك آمر.
الله أكبر.
لأن الأمر لو ترك لك أنت مش هتذبحني، لكن لأنك أمرت وهناك آمر لا ينبغي أن يعصى والكلام ده، افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الجملة الرائعة في القصة دي إن شاء الله، لأن إن شاء الله استثناء. نعم. لخشي أن ينفسخ عزم قلبه، لأن الإنسان أحيانا لما بيقرأ سير الأفاضل والكلام ده هو في البلاءات يتصور أنه إذا وقع به بلاء ممكن يصبر كما صبر هذا الذي يقرأ عنه، ولكن إذا وقع في البلاء ممكن ينفسخ عزم القلب، لا يتحمل المرء البلاء الذي وقع عليه. فهو كأنه قال أدعو حولي وقوتي لحول الله وقوته، لأن القلوب العزم في القلوب ينفسخ يعني. ستجدوني إن شاء الله، وهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض أحاديثه قال من حلف فاستثنى لم يحنث، يعني لو واحد قال والله مثلا حلف على اي حاجة والله لأعطينك كذا ان شاء الله وما ادلوش لم يحنث ولم يكفر،
ليس عليه كفارة،
ليس عليه كفارة. تمام. كذلك الرجل اذا قال لامرأته انت طالق ان شاء الله لم يقع ليه، لم يقع الطلاق.
نعم.
بس لابد ان يكون الاستثناء متصلا مش منفصلا، وده بيغلب يعني بيقع فيه كثير جدا من الناس، يقول لمراته مثلا أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك، وبعدين يرجع تاني يقول إيه شوف لي مخرج أعمل إيه في القصة دي. أنا بنصحه يعني بقول له حتى لا يقع الطلاق قل لها مثلا أنا حبيت أطلع يعني أنت طالق فيما يستقبل، أنت طالق وتقول في سرك كده إن شاء الله، إن فعلت كذا إن فعلت كذا لا يقع طلاق.
نعم.
واخد بالك ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه استثناء استثناء. لكن طبعا هو عشان يهددها مش هيقول أنت طالق إن شاء الله، لا إن شاء الله دي هتبقى في سره.
نعم.
يقولها بلسانه،
ولا إن شاء الله مش هينصلح حالها.
لا، لابد أن يحرك لسانه. أنا عايز بس أنبه على دي، لأنه ممكن يقول لها انتظار كلمة إن شاء الله يقولها بقلبه.
لا
لا، لازم يحرك بها لسانه، لأن ما يجري في القلب لا يعد شيئا. يعني لو واحد وقف في الصلاة وقرأ الفاتحة بقلبه تبطل صلاة.
نعم،
لابد أن يقرأ الفاتحة ويحرك لسانه حتى ولو لم يسمع أذنه.
نعم،
حتى لحرك لسانه، لأن الكلام لا يقال فيه كلام إلا إذا بحرك اللسان. أخذلك، لكن واحد يتكلم بقلبه يجري القرآن على قلبه وبيده، ده مش قراءة، لا يكتب له ثواب القراءة حتى يحرك إيه؟ يحرك لسانه.
نعم.
المهم يعني، فلما قال إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله، فقد انخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فيعني هذا الاستثناء العجيب الرائع يقوله إسماعيل عليه السلام وهو في هذه السن، ستجدني إن شاء الله من الصبر. المستفاد من هذا زي ما قلت دلوقتي إنه إيه؟ يشرك الولد في اتخاذ القرار من صغره، ويكبر له عقله وينميه، مش أول ما الولد يطلع كده سايبه زي الشجرة اللي قدام البيت يطلع على مزاجه وعلى هواه ويجي يستشير ويلاقي الولد تافه. لا، المفروض يعتني به، واخدلك؟ ومن رحمة ربنا به أن يجد أذنا صاغية من الولد، لأن برضه في آباء بيعملوا هذا الكلام والولد يطلعوا مش فاهمين حاجة وما عندهم شيء.
وهذا تقدير الله.
هذا يعني تقدير الله. نعم. ده صحيح.
وأكبر دليل على ذلك حال إيه سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. طيب شيخنا، لعلنا نأخذ من هذا الكلام نقول الإشكالية، إذا المسألة عادت إلى تربية، ما تفضلت به من الكلام هذا كله عادت إلى تربية. هذه التربية لما اختفت من حياتنا، اللي هي عادة التربية اللي تعود إلى خلق، فسدت كل الأمور حتى الذائقة. نعم. حتى الذائقة، فبعد أن كانت الذائقة قائمة على أظلوم والبنت تودع أبوها بكلام شعر الرائق، أصبح الناس ما فيش صاحب يتصاحب. هذه هي الذائقة. وانحدار حتى فيما يسمونه فنا وهو عفن، هي القضية. فانحدرت منظومة الأخلاق وأصبح إصلاحها مستعصيا على كل شخص، على كل شخص يبذل السبيل ويبذل الجهد في مثل هذا الأمر. لكن ليس الهدف أن يؤس الناس. مسألة العودة، مسألة عودة من بعد أو من اختلفت عليه الطرق فسلك طريقا غير قويم، هل العودة أمر مستحيل أم أن الأمر ممكن وميسور؟
لا طبعا، ما فيش حاجة مستحيلة خالص، طالما عندنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش أي مشكلة.
نعم.
المشكلة في البعد عنهما. يعني من الأشياء أو الموضوعات التي دندنت عليها طيلة حياتي الدعوية وكررتها كثيرا، لأن أنا عارف الجماهير ما بينطبعش في قلبها إلا بالتكرار، محبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. يعني شفت أنا واحد في التلفزيون بيقول كلام لا يقوله مسلم في قلبه أدنى ذرة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته
صلى الله عليه وسلم.
بيقول اللي عايز يقتدي بالنبي يروح جبلية القرود.
لا إله إلا الله.
هل هناك مسلم ممكن يقول هذه العبارة عن النبي؟ جبلية القرود كده خط لزق كده عيني عينك. ده شوف الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم إذا اشتم في كلام من أمامه أو من يخاطبه ولو بدلالة المفهوم البعيد إنه بيصد كلام النبي أو برده، كان يعاقبه أشد المعاقبة إن كان له سلطان عليه. وأقرب مثل لذهني الآن حادثة بلال ابن عبد الله بن عمر، لما كان عبد الله بن عمر مريضا وكان ولاده حواليه منهم بلال، فابن عمر بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو انه كان في واقعة ولا حاجة، زوجة واحد من ولاده كانت عايزة تخرج ولا بتاع تصلي في المسجد فزوجها منعها.
نعم.
تمام. وهو بلال. فلما جرت الحادثة دي انه منعها من المسجد، فابن عمر بيقول لابنه اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. تمام. فقال بلال اللي هو بقى الحادثة تقريبا كان بتمسه يعني، قال والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلة. الدغل الأدغال انت عارف المكان الملتف بالأشجار، ممكن أحد يستخبى هنا يستخبى هنا لا يرى يعني. بقول يعني مش كل ما امرأتي تقول لي أنا عايز أروح المسجد أسمح لها. ما بتروح وبتقابل فلانة وترتانة وعلانة والكلام ده بتيجي تتقلب علي مثلا، قد يكون ده عذر يعني، فمش هوديها المسجد. فابن عمر ساءه ذاه، يعني انت بترد كلام النبي مع ان بلالا
ما قصد رد الكلام،
ما قصد رد الحديث ولا انه يصد كلام النبي ولا يرده، ده كلام ابن عبد الله بن عمر بلال ده يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. عائشة قالت الكلام ده ايه سنة كام؟ 300؟ لا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، زوجته
وأصحابه كثر،
أصحابه متوافرون. قالت هذا الكلام لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب تيجي عائشة النهاردة وتشوف ايه اللي بيعملوه النساء وهم رايحين المساجد. أخوات يشتكولي يقولوا لي بنلاقي الواحدة جاية بكامل مكياجها منتقبة كل حاجة، وتأتي بكامل المكياج بتاعها، وطبعا في مسجد النساء بترفع النقاب والكلام ده، وإذا هي عروس في ليلتها. طب هي أنا مش فاهم يعني تزين لمين ديت؟ جاية تتزين لمن؟ تري زينتها وهي متزوجة لمن؟
تأخذ زينتها عند المسجد
واخدرك. آه صح، يمكن تأولها.
أيوة مثلا
واخدرك. والأغرب من كده والأعجب أن تكون بنتا بكرا وتكون في كامل مكياج. طب البنت البكر ده لمين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج فقط، لا
هي في الزين عشان لا يخطبوها في المسجد الناس، عشان
ما ده بيتجوزها البنت يعني.
البنت بتدور على عريس.
يعني أنا أستقبحها جدا الحقيقة أن بنت تكون بكر وتتزين، هذه زينة. فكلام ابن عبد الله بن عمر يلتقي مع كلام عائشة.
نعم.
بتقول لما النبي عليه الصلاة والسلام في ظن عائشة رضي الله عنها كان سيمنع النساء من المساجد.
إذن هو لا يرد الحديث،
إذن لا يرد الحديث
وإنما يناقش فقط،
ولا أظنه يخطر بباله أبدا. وأبوه عبد الله بن عمر المعروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمكن أن ينسبه بعض الناس إلى الغلو في هذا، خلافا لأبيه عمر. يعني كانت خطة عمر الخطاب غير خطة عبد الله بن عمر، بس المحبة يعني
لها صور، لها صور
طبعا. فقال سالم تقريبا في بعض الروايات فحصله أبي بحصيات وسبه سبا سيئا ما سمعت أبي سبه أحدا قط، وطرده من المجلس ولم يدخل عليه حتى مات. كل ما يقولوا له ده ابنك وندم وما كانش يقصد كان ده، يأبى عبد الله بن عمر إن ابنه يدخل عليه،
لمجرد
إن هو صد الرد بقى كلام النبي لا تمنعه، قال سنمنع، مجرد دي بس. واخدرك رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم حيا لا يجوز بنص القرآن، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لو رفع صوته يحبط العمل. قصة ثابت من القيس مشهورة صح مسلم، كان بيرفع صوته وبتاع وقال أنا من أهل النار، لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام بشره أنه من أهل
الإيه؟ من
أهل الجنة. شوف الصحابة كيف فهموا هذه الآية، ومين اللي فهمها بقى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المحدث الملهم
العبقري
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهمه في الذروة يعني.
والقرآن يأتي ليوافق كلام
خطاط عمر
أكثر من 12 مرة كما قال ابن حجر.
شوف إزاي عمر فهمه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال كنت مضطجعا في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وكان هناك رجلان يتحدثان، قال فحصبني رجل بحجر، حصاه يعني مش حجر، قال فالتفت إليه فإذا هو عمر، فقال ائتني بهذين. اتنين بيتكلموا بصوت عالي شوي. فأتاه بهم، قال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. ضربا دي برا البخاري. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عمر على من يرفع الصوت بتاعه عند القبر الشريف، ده يعد كأنه رفع صوته على صوت النبي
صلى الله عليه وسلم.
طيب، وفي الحكاية اللي هي يعني أسندها مش يعني ضعيفة، لما الرشيد هارون الرشيد ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مالك، فالرشيد أمير المؤمنين بيكلم مالك، فشيء طبيعي مالك قاعد والرشيد فبيرفع إيه صوته عشان يسمع مالك في أي مسألة في حديث بتاع. قال له مالك يا أمير المؤمنين تأدب بما أدب الله به عباده ولا ترفع صوتك في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال فخنس له الرشيد طاطا راسه عشان في مؤدب له، كان في واحد مؤدبه، واخد بالك ازاي؟ فالرشيد سكت، لا عتب ولا عقب، ولا قال له انا امير المؤمنين تزيت ولا تكلم وتحرجني قدام الناس والكلام. فرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء ليس من الادب. طيب، ايهما اعظم يا عباد الله واكثر خطيئه واقل ذوقا على الاقل؟ رجل يقدم كلامه على كلام النبي، ولا رجل يرفع صوته بجوار القبر؟ قطعا كل الدنيا هتقول من يقدم كلامه على كلام النبي أفحش
طبعا،
واخد بالك؟ فأي رجل يقدم رأيه واجتهاده على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أقل ذوقا وأكثر فحشا من الذي رفع صوته بجوار القبر الشريف.
صحيح،
واخد بالك؟ اللي هو أن ينصرف إلى أقوال الناس ويدع قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الكرخي في الكرخي يعني أحد أصحاب أبي حنيفة رضي الله عن الكل ورحمه الله، قال كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. أعوذ بالله من هذا القول، يعني صار أقوال أصحابه هي الأساس، فإذا خالفت الأقوال دي القرآن ناول القرآن، إذا خالفت هذه الأقوال الحديث ناول الحديث، لأن أقوال أصحابنا مقدمة على الآية وعلى الحديث. من يقول هذا الكلام؟
ده
لما توزن الكلام ده وتسمع القائل ده هو الذي ليس في قلبه ذرة من محبة النبي، ما يجيش واحد يقول لي دخلت أنا عشان تقول هذا الكلام. أقول لك أنا إزاي دخلت علم؟ نحن لا نشق بطون الناس ولا نفتح قلوب الناس، ودي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدها لنا، لكن نعرف ما في قلوب الناس بقرينة ينصبها المتكلم في الخارج، فإذا رأينا هذه القرينة علقنا الحكم بها، ما دخلناش قلب، لا القرينة دي تدل على ما في قلبه. يعني مثلا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا عايز أدخل في مجلس وأنا رجل كبارة والكلام ده هو أموري أوفه، طب لو دخلت وما أوفليش بزعل وأغضب وقد أعاقب، فما يجيش واحد يقول لي من سره اسرود امر قلب، انت ايش دخلك في قلبه؟
القرينه
ان انا زعلت لما ماموش.
صحيح،
واخد بالك؟ فهذه قرينه التي نصبت في الخارج يعني انا شفتها وانت شفتها وعرفناها والكلام ده، وهي غضبه اذ لم يقوم اليه.
نعم،
هذه قرينه نصبت في الخارج عشان انا شفتها وريته غضبان عشان احكم على ما في قلبه، وإلا لو استوى عنده القيام والقعود اللي زعل
فعلا.
وخذلك فلما يجي واحد يقول روح جبلية القرود والقرد يضرب به المثل في القبح، يعني انت عايز تقول ايه؟ عشان اتبع النبي اروح جبلية القرود؟ ده في قلبه اي تعظيم للنبي وانت جايب القرد؟ يعني انا لما اتبع النبي اروح انا والقرد سوا، يعني ابو صحاب عشان انا اتبعت النبي؟ ده يمكن ان يحكم في قلبه تعظيم؟ ولذلك اقول هذه عبارة كفرية.
نعم
انا كفروش،
لكن العبارة كفرية.
العبارة كفرية لا شك 100%.
نعم شيخنا كفرية. عفوا هي القضية ايضا لو يعني لو اذنت لي شيخنا، انت تقول لو سألنا اي مسلم ولا اي، احنا لو نصبنا حكما بيننا في هذه القضية من غير اهل الاسلام كافر ويفهم معنى الكلام او حتى ترجم له هذا الكلام، لقال ان هذا لا يليق في حق شريف من وجهاء الناس، فما بالك بخير خلق الله.
خليني اضرب لك مثلا، انت جزاك الله خير ذكرتني بقصة، قصة الشيخ محمد شاكر ابو الشيخ محمود شاكر وابو الشيخ ابو الاشبال احمد شاكر ال شاكر عموما كانوا مفخرة الديار المصرية، كل واحد كان اماما.
نعم
محمد شاكر الشيخ محمد شاكر كان وكيل الجامع الازهر في زمانه، وهو مؤسس القضاء الشرعي في السودان، وكان اماما وكان رجلا من اهل العلم. خلف بقى او انجب الشيخ احمد محمد شاكر اللي هو ابو الاشبال،
نعم
فخر الديار المصريه في الحديث، وانجب ايضا اماما العربيه في هذا الزمان، وهو الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله. كان الخليفة اللي اسمه الخديوي فؤاد،
نعم يصلي عنده
يصلي عند خطيب ما. الخطيب ده كان رجل مفوها، ولما يكون الخديوي يصلي في مسجد يروح يجيبه الرجل ده عشان ايه يخطب بدل امام المسجد، لان مفوه وحلو الخليفة واللي اسمه الخديوي بيحب يصلي ايه يصلي عنه. وافق في هذه الجمعة ان دكتور طه حسين كان جاي من باريس واخد الدكتوراه، تمام، وانت عارفين طه حسين كان كفيفا كان اعمى، فالامام الخطيب اللي على المنبر احب ان ينوه بتعطف الخديوي على طه حسين لما ارسله الى باريس عشان يدرس العربية ويجيب الدكتوراه. فقال للخطيب يعني موجه الخطاب للخديوي، قال وبعد ما ذكر طه حسين يعني انه لسه جاي وبتاع مع الدكتوراه، ما عبس وما ولا تولى لما جاءه الاعمى، لا عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. بيقول الكلام ده للخديوي مشيرا الى طه حسين. الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر آنذاك سمع كلمة ارتعد له، بعد ما انقضت صلاة الجمعة تمام والخديوي انصرف، الشيخ محمد شاكر وقف في المسجد وقال أيها الناس أعيدوا الصلاة فإن الخطيب كفر.
الله أكبر،
لأنه عرض بالجناب النبوي لما يقول لا عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، يبقى الخديوي أحسن من النبي
صلى الله عليه وسلم،
لأن الله عز وجل عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في سورة عبس.
نعم
إزاي يعرض بالجناب النبوي؟ أهو مالها الصريح، تمام. وخرج من المسجد وذهب إلى
الديوان
الملكي في القصر اللي هو في إيه؟ راح
ذهب إلى قصر عبدين.
قصر عبدين. راح قصر عبدين ورفع رسالة إلى الخديوي أن يعيد الصلاة لأن الخطيب كفر.
وإشكاليته هي كمان إعادة
طبعا. الخطيب لأن بقولك الخديوي لما كان يحب يصلي كان يجيبوه، فله بقى إيه الناس من المحامين والمستشارين والقضاة وبتاع الكلام ده، راح وزوه قالوا له بقى يكفرك على رؤوس الأشهاد وتسيبه، إحنا بقى مستشارون قضاء معاك، ارفع عليه قضية إنه سب وقذف. الشيخ محمد شاكر لما الخطيب رفع عليه قضية قال أنا مش عايز قاضي، ولا عايز محامي، انا هجيب مستشرقين ممن يعرفون العربية وهسألهم زي ما انت بتقول، هل هذا الكلام تعريض بالنبي ولا لا؟
خلوا واحد تعريض،
مش عايز غير كده. ودارت المسألة وحصل لغط الكلام ده، ولما علم هذا الخطيب ان المستشرقين هيجوا وهيغلطوه لانه تعريض بالجناب النبوي على سبيل الاشارة يعني، سكت وطرمخ على القضية. يقول الشيخ احمد شاكر محدث مصر الاشهر ابن الشيخ محمد شاكر: لقد رأيته يعني الخطيب وانه لا يتلقى نعال المصلين في مسجد، اللي بيقف عند المكان الأحذية وياخد الحذاء ويحط له رقم جايز يدوله قرش قرشين ثلاثة والكلام ده، لقد رأيته يتلقى نعال المصلين فأشحت بوجهي عنه لا رفقا به، واخبرك حتى لا يراني يعني
مش دفعا للحرج عنه،
بالضبط مش دفاعا عنه ولا شفقة عليه، واخبرك. فتحقق في هذا الرجل قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، من رجل يصعد على المنبر والخديوي وما بصليش اللي عنده إلى رجل يتلقى نعال المصلين عشان يحطها في مكان الأحذية،
هنى عليه الشرع فهانه الله.
فأنا بقول لك ده قالها بطريقة ظريفة، إنما ده يجي يقول يروح جبلة القرود ويعد مسلما،
الله المستعان،
والكلام اللي قاله كفر. لكن هل هو جاهل؟ لا، هو بيدعي المعرفة وبيقول لكل علماء الأزهر وأي علماء تعالوا نظروني وهغلبكم، وهو أشهر طائع على صحيح البخاري في هذا الزمان،
اللهم
صل. فأنا عايز أقول لك نعلم أولادنا تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو الأولاد نشأوا على هذا، وأنه إذا وصله حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف، يعني كان في بعض السلف كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا متكئا يجلس، فابنه يسأله يقول له: لما جلست يا أبي؟ في حد دخل أو في حد يدخل؟ يقول: يا بني ذكر النبي
صلى الله عليه وسلم،
ذكر النبي بقى متجع، لا لازم أقعد احتراما. يعني في بعض المشايخ من إخواننا الفضلاء المعاصرين لنا، والشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، أحد إخواني من يعني حسن الخلق جدا يعني، وهو الشيخ محمد إسماعيل كان يحب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لأني في بداية دعوتنا في السبعينيات قرأنا له الأصول العلمية الدعوة السلفية واستفدنا من كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله وشفاه،
اللهم آمين.
فزرت الشيخ محمد في بيته، وبعدين واحنا بنتكلم كده انا عارف انه بيحب الشيخ عبد الرحمن، طلبت الشيخ عبد الرحمن في التليفون وقلت اداني مفاجاه. فقلت له: ابا الفرج، دي كنت الشيخ محمد اسماعيل، يا ابا الفرج خد مكالمه. قال لي: مين؟ قلت له: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ام واقف، واخد بالك؟ ربما بعض الناس يعترض على هذا والكلام ده، انا بتكلم على موقف معين يدل على صفة،
صحيح
يدل على صفة، أم واقف وكلمه هو واقف.
الله أكبر.
أنا مش عايز حد برضو من إخواننا يعني يقول لك تمثل له قياما وبتاع وكيف وقف والكلام، الشيخ عبد الرحمن ما كانش موجود، لكن إذا قست هذا بما كان يفعله ابن عمر هتلاقوا الاثنين زي بعض، مش كاتن واحد.
سبحان الله.
ابن عمر كان يأتي بشعرة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويضعها على عينه، وهذا مما صح عن ابن عمر، يقبلها ويضعها على عينه،
نعم،
يستشفي بها،
كان مبالغا في
محبه. بالضبط كده، دائما قلت لك عبد الله بن عمر على النقيض من ابيه، نعم، عمر الخطاب
رضي الله عنه
في هذا الباب تحديدا يعني،
نعم،
لكن يعني حمله الحب على هذا يعني،
نعم.
فانا عايز اقول يعني شوف من باب تعلمنا على ذي وتعلمنا من كتبه والكلام ده، ترى ان يخف تعظيما له واحتراما له الكلام. فأنا عايز أقول لك لما أنت تربي ابنك على هذه الخصلة زي ما قلت لك بعض السلف كان مضطجعا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فابنه بيقول له: في حد جاي ولا الكلام ده؟ مفيش حد. قال له: ذكر النبي يا بني،
نعم،
عليه الصلاة والسلام. إذا مشينا بالخصلة دي وهذه القصة لا شك أننا سنورث هذا الحب، والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم
الذي سيكون نعم الذي سيكون اللبنة الأساسية في تغيير وفي بناء منظومة الأخلاق التي نسعى إلى بنائها في نفوس أبنائنا أولا كلبنة أولى وهي لبنة المجتمع حتى نصل بعدها إلى أن يكون خلقا فاشيا في المجتمع بأسره. طيب نكمل حول منظومة الخلق وتربية الأبناء شيخنا، لكن أستأذنك أن يكون هذا بعد هذا الفاصل الذي أذنتنا شيخنا الحبيب رفع الله قدرك. أحبتنا في الليل لازال الحديث مستمرا مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، فابقوا معنا وانتظرونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد نجد ترحيب بكم مرة أخرى فنقول حي هلا، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى، ونجد ترحيب بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
الله يبارك
رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك جزاك الله خير. أحبتنا في الله، طبعا احنا أجلنا هذا الكلام لهذا الجزء من الحلقة، كان يفترض أن يكون في البداية لكثرة الأسئلة التي جاءت على هذا الأمر. جاء التنويه بداية أن الضيف الكريم الذي سيشرفنا في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ليكون معنا بإذن الله عز وجل، وأكون أنا في ضيافته وضيافة فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ولكن الشيخ كان له جدول سفر مرتب قبل الإعداد الحلقة، ورتب أنه سيعود بإذن الله عز وجل ليشاركنا في هذه الحلقة، ولكن لم يتمكن من العودة للمشاركة في هذه الحلقة، ولذلك هو اعتذر عن حضورها جزاه الله خيرا، وإن كان الإبلاغ عن الاعتذار جاء متأخرا فلذلك لم يتم التنويه. هذا فقط للتوضيح للإخوة اللي سألونا، وخاصة الأسئلة اللي بتكون على السوشيال ميديا وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة وعلى جميع وسائل التواصل، لم يكن الأمر عن معرفة مسبقة، ولكن هذا أو هكذا جرى تقدير الله تبارك وتعالى، وإنما نريد أن نوصل لكم المعلومة بصورتها الصحيحة وعلى وجهها الذي تم. فيسر الله للشيخ وللجميع، ونشرف أن يكون الشيخ معنا، فرفع الله قدره وقدركم في الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، نعود لنقول بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا من ضمن ما ذكرنا في 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 الكلام، وحضرتك ذكرت أسماء مشايخ وأكابر يكونون في جلسة، وذكرت القصص الماتعة، وما أدري سبحان الله كان الواحد مغلوب ما يتذكر قصة عن وجود أكابر فيها، مثل إلا تقفز في ذهنه قصة أحمد بن حنبل أحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين، أما هذا فآدب من أن يفعل ذلك،
والفضل
بن دكين، الأسامي كلها كل الأسامي تخوف، وكل هؤلاء اجتمعوا في مجلس واحد، فكان وفرة العلماء لها دور في صناعة هذا الأمر وهذا الخلق وهذا المناخ العام من الأدب ومن الرقي ومن الرفعة ومن التعليم والتعلم. في زماننا الأمر قطعا أقل بكثير، ولكن لا يمنع أنهم موجودون، المشايخ موجودين ولكن مغمورين، لا يعلمهم كثير من الناس، مغمورين يعني غير مشهورين أو غير معروفين. أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى وقف من فضيلتكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني كل بلد من بلاد المسلمين لا بد أن يكون فيها علماء، لكن هناك علماء مشاهير وعلماء مغمورين لأسباب، إما لأنه منجمع على نفسه في حد ذاته ما بيحبش الاختلاط ما بيحبش الظهور الكلام ده، وإما أنه لا يفطن له، مسيرتي الدعوية بتكلم عن نفسي عن تجربتي، في مسيرتي الدعوية أنا أتكلم عن نفسي لم أكن معروفا إلا لقلة قليلة ممن كان يغشى مجالسنا في مساجدنا أنا ذاك، لكن كثيرا من الناس ممن يعني يتمنون أن يسمعوا هذا الكلام الذي كنا نقوله ما كانوا يعرفوننا أصلا، حتى يسعوا إلينا، ولو عرفونا ما سعوا إلينا في الغالب. يعني أنا بتنقل من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد، لو أراد رجل أن يتأسى بي مثلا كمثال، يعني مش حقيقة، إنما أنا بضرب المثل بنفسي عشان أبين الصورة، صعب جدا عليه أن يتنقل إلى كل هذا.
وإن كان هذا واقعنا وشرف لنا
ربنا يبارك فيه، جزاك الله خير،
من يقترب من فضيلتكم ليتعلم ويتأسى ويشرف بهذا الأمر.
اللهم سلم يا رب، اللهم
رفع الله قدرك في الدارين،
آمين يا رب. فصعب جدا أنه يتنقل في كل البلاد اللي أنا بروحها، لأن أنا كنت أجوب مصر شرقا وغربا ما عدا الصعيد، لأن الصعيد في ذلك الزمان كان ممنوع علينا نحن ندخله، لكن من عند القاهرة من طرف لحد الإسكندرية والسلوم والكلام ده كل ده كان مفتوح بالنسبة له. وانت عارف مصر كلها قرى، يعني تروح القرية دي والقرية دي ده حاجة ما تتعدش يعني، فصعب جدا على أي حد أنه يتتبعك حتى لو كان ممن
محبا أو مريدا،
حتى لو كان ممن يحبوك صعب جدا. فعرفونا إمتى بقى؟ لما افتتحنا القنوات الفضائية، كانت في قناة الناس وقناة الرحمة وقناة الحكمة، ترتيبها بحسب الظهور، يعني قناة الناس وبعدين الحكمة وبعدين الرحمة.
قناة خير أعتقد
قناة خير كانت في الأول، بس هي حلقة واحدة اللي عملناها مع الشيخ يعقوب، وبعدين الراجل إيه قفل القناة، جاب ضرف يعني وسافر إلى بلده. فعرفنا الناس اللي عارفيننا سلفا أحبونا وقعدوا يشوفونا على الشاشة، واللي ما عرفوناش على بال ما عرفونا وعرفوا طريقة الخطاب والكلام اللي كانوا خدوا سنوات على بال. كل إنسان له طريقة في الحوار، طريقة في العرض والكلام ده. أعتقد أنني كنت يعني أقل أو آخر الشيوخ إقبالا علي، يعني ليه؟ أنا كنت بأنسب إلى أن أنا يعني كلامي معقد ومحتاج قاموس عشان كده، لكن من كتر الضرب واخد بالك ازاي الناس جسمها نحس بقى.
لا احنا ممكن نقول من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الاول.
ربنا الله
رفع الله قدرك،
اللهم سلم يا رب. عايز اقول القنوات الفضائيه فتحت بلادا، من البلاد التي فتحت بالدعوه وليس بالسيف تونس، وأنا أنوه بتونس وأهل تونس. حقيقة كانوا يهاتفونني يقولون فتحت تونس بالدعوة. ليه؟ الإنترنت كان في السابق كان يراقب، قالوا لي كده كان يراقب، لكن بعد الفضائيات صرنا نأمن على أنفسنا ونتعلم ديننا. دي العبارة بتاعتهم، لأن الهوى ما فيش حد يراقبه ازاي الهوى يعني. فكنا يعني عندما نبث الإسلام الصحيح، إسلام القرون الثلاثة الأول والكلام ده، هو كان هؤلاء الناس يتعلمون منا. أكثر بلاد تعلمت منا، في أنا عرفت هذا عن طريق الهاتف والكلام ده، تونس والجزائر والمغرب، أكثر ثلاث بلاد كانت الدعوة يعني لها أثر عظيم جدا في نفوس أهلها. لما أغلقت هذه القنوات انقطع عنهم هذا النهر العظيم الذي كان يأتيهم من يعني تفسيرنا لكتاب الله عز وجل وإظهارنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا في مصر مثلا أنا أعلم يقينا في الأزهر وفي غيره علماء أثبات محققوا من أهل التحقيق وأهل الديانة، أنا أعرفهم شخصيا يعني، ومن لم أعرف منهم أكثر. هؤلاء كيف يعرفهم الناس؟
فضائيات
فقط، فضائيات
ما في سبيل.
إذا خرج طبعا إذا خرج على فضائية الناس يعرفونه. يعني خذ مثلا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لما رجع من السعودية ما كانش حد يعرف الشعراوي، عاش حياته في هنا شوية والسعودية شوية، وراجل مغمور لا يعرفه أحد في مصر، لحد ما جاء برنامج نور على نور وأظهره في حلقة الإسراء والمعراج والكلام ده، وبدأ الناس يقبلون عليه. بعد كده لما عقد مجلسه في التفسير الدنيا كلها عرفته. تخيل ان مفيش تلفزيون
ولا حد كان يعرف،
ولا حد كان يعرف. فانا عايز اقول ان في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، في ناس كثيرون جدا من اهل العلم ينبغي أن يتضافروا لرفع منظومة الأدب، منظومة الآداب. ما ينفعش واحد ولا اثنين ولا عشرة يقولها، لا، لابد أن يتوافر علماء كثيرون، وتكون القنوات الفضائية جاهزة عشان تستقبل هذا هؤلاء العلماء. يعني أنا أذكر خبرا رواه أبو نعيم في كتاب الحلية عن عباس بن عبد الله الطرفقي، ده أحد شيوخ أبي عوانة في المستخرج، قال: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في مجلسه. سفيان بن عيينة إمام الدنيا، فالمجلس غاص بالمحدثين، فقال للجلوس: يعني أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ الأسماء دي أئمة كبار جدا يعني. ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. معلش أنا قلت ما فعل بقية بن الوليد، لا، هي كلها كما قلت في محمد يوسف الفريابي. فيكم محمد يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا وقال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. قل أنه من البلاء والشقاء أن أكون وحدي وأن يموت كل هؤلاء الآئمة، لأن لو كل هؤلاء كانوا أحياء وتضافروا على نشر منظومة العلم ومكارم الأخلاق، لا شك أن سيأثروا في الجماهير تأثيرا عظيما. ليس من الـ يعني الـ البهجة والرفعة أن يكون العالم وحده. ليه؟ لأنه ممكن يتكالب على أهل البدع ويأتلوا دعوته أو يمنعوه. لكن إذا تكاثر أهل العلم الذين كانوا على منهاج القرون الثلاثة الأول، وكل إنسان يتكلم في العلم بجهة معينة، لا شك أن كل هذا سيؤثر في الجماهير، غير لما يشوف واحد بس كل شوية طلع لهم في البخ وهو اللي بيتكلم بس. طب أين بقية أهل العلم؟ فأنا عايز أقول يا إخوانا، يعني أو أدلف بهذا إلى المحنة التي نعانيها نحن. يعني أدكم شايفين، حتى مثلا خذوا مثال على قناة الندى، كثير من الناس بيرسل رسائل للقناة، كما أخبرني مدير القناة وغيره، يعني مدير البرامج، إنه الناس زهقت من كثر التكرار والإعادة بتاع دروسي، لحد ما عادوها 5-6 مرات 7 مرات 8 مرات والكلام ده. ليه؟ لأنهم لا يروني على الشاشة بسبب ظروف خاصة بي. لكن لو استطعنا أن نصل إلى عيون أهل العلم اللي احنا بنقول عليهم إما خاملين، وإما لا في أنفسهم، وإما لا يتفطن إليهم أحد، من ينشر علم هؤلاء؟ لا سيما في هذه المنظومة اللي احنا عايشينها النهاردة. لا أحد في مصر على سبيل المثال يمتري أن في سوء أخلاق لم تشهده مصر في حياتها، حتى صار التلميذ يسب شيخه إذا اختلف معه. حتى لكأني أقول ما ربينا أحد. نعم، هناك ناس الحمد لله تربوا كثيرا على العلم الذي كنا نبثه، لكن من كتر ما احنا شفنا انقلاب الناس وانقلاب أخلاق الناس وانقلاب الزمان، كاد المرء يقول، أحدث نفسه يقول، كأننا لم نربي أحدا. تلمزة يسيبك بالعوام، تلمزة بيشتموا شيخه لمجرد أنه اختلف معه بأقزع الألفاظ. أنا طبعا لا أطلع معه، لا ما بعرفش حاجة في الإنترنت ولا أعرف حاجة في الكلام ده، لكن يصلوني من خلال الهاتف أحيانا لما أرد عليه ان بيقولوا كذا وكذا 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 حاجة مما تقشعر منه الجلود.
نعم.
يعني هذا هذا. فانا عايز اقول يا اخواننا نحن في قناة الندى، انا المشرف العلمي على القناة. ثانيا هذه القناة وقف لله تعالى.
نعم.
انفقنا فيها تقريبا كل اموالنا عشان تقف هذه القناة، وهي مدينة بديون كثيرة. وأنا كلمت ناس كثيرين من أهل المال ممن هم معنا على المنهج، ولكن الحال الإقبال ضعيف. بقولهم يا جماعة القناة دي وقف لله تعالى. يعني وقف يعني مش قناة استثمارية بنكسب من وراها إطلاقا إطلاقا. أخونا إبراهيم العروبي ضخ في هذه القناة حوالي 7 مليون لوحده وجعلها وقفا لله تبارك وتعالى. بس الراجل خلاص يعني مش هو قارون عشان ينزح من بير كل ما يعني نحتاجه في القناة. قناة مكلفة جدا، وأي حد وما عندناش يعني بهرجة ولا عندنا زي القنوات الأخرى ولا عندنا مثلا بندفع ألوف مؤلفة على إنتاج البرامج ولا كلام إطلاقا إطلاقا. المشايخ اللي بيجوا قناة الندى لا يتقاضون من ليمة، بيجوا كده حزبة لله تبارك وتعالى ونشرا للدعوة. فالقناة وقف لله تعالى. من أراد أن يوقف مالا، في ناس بيعملوا وقف بالملايين. فأنا بقول لبعض إخواننا أنت عندك يعني دخلت بعد البلد العربية عامل وقف مثلا ب20 مليون يعني ليه ريال دينار أي حاجة
يعني عملة بلدي.
أي عملة يعني قول إيه اصرفوها في سبيل الله خلاص يجيب المال ويوقفه. طب أنا بقول يا جماعة القناة دي نفعها متعدي، ده أنا بخاطب ملايين البشر الذين يحتاجون إلى العلم،
بخلاف من يوقفها
بخلاف واحد يوقف عمارة مثلا والعمارة تدر دخل واخد الدخل ينفق على فقراء ومساكين. مثل دعوتي التي لم أفتر عن الـ يعني المضي فيها، يا جماعة أنفقوا على طلبة العلم. الإنفاق على طلبة العلم أفضل من بناء مسجد. يعني المسجد متى يقوم المسجد؟ لا يقوم إلا بعالم. العالم ده ممكن يكون مش لاقي يأكل.
صحيح.
وأنا أعرف كثير من أهل العلم والفضل فقراء فعلا، فقراء جدا، يحتاج إلى من يفطن إليهم، وعايشين بأقل ما يمكن أن يتصوره الإنسان. يعني هل يمكن أن العلماء يتكففون وما عندهمش فلوس وغيرهم يرتع في كل هذا الخير؟ طب أين أغنياء المسلمين اللي شايلين الهم؟ لن ينفق في مثل هذا إلا رجل عنده هم، هم الدعوة، يريد أن تصل هذه الدعوة إلى الناس. كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء؟ فأنا عرضت هذا الأمر على ناس، ولكن بكل أسف يعني بعضهم متغيب وبعضهم سافر كما تعلمون الحقيقة. وأذكر لكم مثالا، لما أردت أن أبني مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية وكنت في بعض البلاد يعني، وكان مسجدنا الحقيقة اللي أنا كنت بدي فيه الدروس كان حوالي 160 متر
نعم
تحت بيت يعني. والمسجد ده مسجد عباد الرحمن، خرج يعني تقريبا معظم المشايخ الموجودين في مدينتي في كفر الشيخ يعني. وبعدين نفسي أشوف مسجد واسع، عايز أبني، بس لا عارفين ندفع ثمن أرض ولا عارفين نبني والكلام. فأنا كنت في بعض البلاد بدي محاضرات، فأسررت إلى الأخ اللي بيدعوني وكان من أهل الوجاهة يعني بمطلبي، أريد أن أبني مسجدا والآخر يعني. فقال لي طب أنا هوديك عند واحد بقى خلاصة،
الواحد ده فعلا الآخر.
كان خلاصة فعلا، رجل من أغنى الأغنياء الرجل ده في بلده. كنا في رمضان رحنا افطرنا عنده، والأخ اللي هو كنت بننزل على في المسجد عنده يعني قال له قدامي ان يعني فضل الشيخ ابو اسحاق ده احد مشايخنا والكلام ده هو، وبعدين المسجد عنده 160 متر وعايزين يبنوا مسجد كبير وبتاع الكلام ده، فالحقيقة احنا جئنا اليك علشان يعني تتفضل وتتبنى هذا المسجد. وهو بيتكلم معاه اخرج دفتر الشيكات وكتب 500,000 عشان يشتري الارض، والارض اشتريناها ب 408,000 انذاك. الكلام ده سنة والمسجد افتتح في سنة 98، خدنا في بناء حوالي سنة ونص أو سنتين، لأن الرجل جزاه الله خيرا دفع أرض المسجد. فروحت ألف عشان أشوف واحد يبني المسجد، فخدت ايه حوالي سنة وشوية. فكنا في حوالي سنة 96 95 96 لما كتب الشيك ب 500,000. فأنا الحقيقة طمعني، فقلت ايه يعني نعمل برضو يعني مرتب للإمام اللي احنا هنوقفه في المسجد. نعم. أنا حد دروس، لكن الإمام الراتب اللي هو بيصلي بالناس وممكن يقول كلمة ما بين بعد كل فرض ولا حاجة وتاع، وممكن نبني له شقة فوق المسجد يسكن فيها أو كده، لكن ده ما تمش طبعا الشقة اللي فوق. فقال لي طيب تدي له كام؟ قلت له مثلا 400 جنيه في الشهر. طبعا 400 جنيه سنة 96 كان ممكن تقوم بيت يعني. قال لي كتير. أنا يعني حصل لي صدمة، يعني أنا كاتب 500,000 عشان أرضية مسجد، وأجعل اللي سيحيي المسجد والمسجد هيبقى مجرد حيطان وملهاش أي
واحد مخرف أو واحد
ياخدها أي حد،
خلاص
ياخدها أي حد. تمام، أهو مسجد بالكلام ده ياخدها مخرف صوفي
قبوري
مغرق قبوري أي حاجة بالكلام. فأنا الكلمة دي أيقظتني على حجم المحنة التي لا يعرفها أغنياء المسلمين. إن أنا لما أقول طالب علم عايز أقوم بيت، بدل ما بيشتغل 8 ساعات في اليوم عشان ياخد له راتب ما بيكفوش لآخر الشهر، يا أغنياء المسلمين اكفلوهم يا أخي، اجعل 8 ساعات دهية اللي أنت شديته من عمله اجعلها وقفا لله عز وجل تؤجر جنبه، بدل الثمان ساعات اللي بينفقها في العمل لا ينفقها في المكتبة والتدريب والدراسة والتحصيل والكلام ده، ويوقف وقته للمسلمين. انت بقى مأجور ان شاء الله اذا اخلصت نيتك لله في النفق والكلام ده. ده رجل. اما اذا كانت قناة فضائية زي كده بتعاني، واحنا الحقيقة واخدين انذار ان القناة هتتقفل اذا ما سدوش المبالغ للمايلسات والكلام ده، هتتقفل في غضون هذا الشهر شهر 11 او على اول شهر 12. ليه؟ لان في مديونيات كبيره. فانا بقول لكم يا اخواني دي قناه وقف لله تعالى، وقف. عايز تعمل صدقه جاريه ممكن تحطها فيها، عايز تجيب مال وقف لله تعالى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم. ولعل انتم ما سمعتوش مني هذا القسم اطلاقا لا في دروسي ولا في خطبي، انه لا يتقاضى الواقفون الذين اوقفوا مالهم في هذه القناه اي مليم من القناه. كل الكلام ده بيذهب للعاملين، والعاملين بقى لهم حوالي 4-5 شهور حتى تفلت منا مواهب من البتاع ده، ما بنديش مرتبات. اذا كان المرتب بيغيب بالاربع شهور هو يصرف نفسه، ولو يعني استطعنا ان احنا نقوم ودينا نص مرتب. تركنا في قناه الندى الفضائيه 6-7 من اللي كانوا محتسبين اعمالهم، يعني هم في القناه الاخرى واحد معين من اخواننا كان بيشتغل في على الشاشة يعني في المونتاج والتوضيب البرامج والكلام ده، اللي زيه وكان معروض عليه في قنوات أخرى في مصر 30,000 جنيه، احنا كنا بنديله 7,000 جنيه، ومرضاش يترك القناة لأنه كان بيتدين، بقول خلاص طالما باكل واشرب وأنا مش مكشوف خلاص أشتغل في القناة دي. خسرناه،
لكن أصبحت حتى لا هذه
خسرناه، مش عارفين حتى نديله نص مرتبه.
نعم،
وأنا أول مرة أتكلم بهذه الصراحة، لأني أنا خايف أن هذا المنبر يغلق، وإذا أغلق هذا المنبر ما أعتقدش أني هنقدر نشيله أكثر من كده. فأنا أتوجه يعني إلى إخواننا من أصحاب الأموال في أي مكان، أن هم ولا سيما في مصر، أنا عارف أن مصر مش محتاجة إطلاقا أن احنا نلجأ لبرة والكلام ده، لكن لم يفطن أحد إلينا ولا إلى شكوانا، كنا بنتجمل ونقول لك إن شاء الله هتفرق، ونلم أجيب من هنا وده يدفع من هنا وده يدفع من هنا، وندفع شهر وعلينا 5 شهور مثلا للمجلسات، بنسد شهر كده ونحيل عليهم ومعلش وإحنا بنجتهد وإحنا مش عارفين الكلام ده، وكأن الله عز وجل جعل يعني في قلوبهم الرحمة فما أفلها لناش من بدري. فأنا أخشى على هذا المنبر أن يغلق، فضلا عن أن إحنا دول بنجوب في مصر عشان نبحث عن المواهب في أي مكان، سواء كان في الأزهر أو كان في الجامعات الأخرى أو كان في المشايخ الذين تربوا على مشايخ أخر في خارج مصر يعني من أصحاب الكفاءات، ونحاول نصدرهم في الشاشة بحيث أن هم يبذلوا هذا العلم الذي عندهم بحيث يستفيد منه الجماهير.
نعم.
أنا الحقيقة يعني أرجو يعني ويؤسفني الحقيقة أن قنوات بعض أهل البدع مدفوع النايل سات سنتين قدام، سنتين قدام كلها تخريف وجن وإخراج الجن وإخراج المش عارف إيه والكلام ده، مدفوع سنتين قدام للنايل سات. أنا أجد في أهل البدع من يرفع هذه القناة سنتين قدام للنايل سات، ولا يجد أهل السنة من يرفع هذه القناة وهي يعني حتى يمشيها كل شهر. أنا بقترح لو في مشروع وقفي، لأن كل شهر دي ممكن ما تضمنش يعني. أفلا يفعل هذا أحد الأغنياء ممن يبتغون وجه الله تعالى ويعمل مشروع وقفي لهذه القناة، وما يسبل من أموال الوقف يصرف على القناة وعلى العاملين في القناة، وإلا فالذين أوقفوا القناة لا يتعطون منها شيئا.
صدقة جارية لله عز وجل، إنما
من قلت إن صدقة جارية أو وقف لله عن أي حد يوقف شيئا لله تعالى،
بالنسبة له أصبحت هو صدقة جارية،
ماشي
يعني هو أوقف مالا فأصبحت صدقة جارية له،
ماشي. فأنا يعني الحياة يعني ليس من صفاتي إن أشحت، ما تعلمش الشحات أبدا. لما أجي أتكلم عن المال لساني بينعقد. كان في المسجد ابن تيمية قولوا لي بعد الخطبة لو سمحت يعني قول لهم بس إيه تبرعوا للصندوق بتاع المسجد عشان بناخد نعمل حنفيات المسجد، يحصل أي عطب في الميكروفونات في بتاع الكلام. ما كنتش أعرف أقول. أنا مرة في أمريكا، أنا كنت أنا والشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
وكنا في نيويورك، وكانوا إخواننا في مجمع الإيمان هناك اشتروا كنيسة ضخمة كده فعلا، والكنيسة كانت بمبلغ طائل يعني. فكان الجماعة اللي بيحضروا كانوا ينبهوا علينا في مجمع الإيمان، يقولوا مثلا إيه يا ريت تحض الناس على دفع تبرعات عشان نشتري الكنيسة عشان هنحولها المسجد. فالشيخ صفوت نور الدين قال لي عايزك تشد حيلك شوية في الشحات. قلت له والله يا شيخنا ما بعرف أشحت، أول ما تيجي ذكر الفلوس ألاقي لساني وقف، ما عرفش ما تعرضتش لها في حياتي كلها إن أروح لو له لو سمحت هات عشان ندي فلان أو نعمل كده، لم أتعود عليها طول عمري، فأنا مش هقدر الحقيقة. قال لي قول أي حاجة. قلت للشيخ صفت أرجوك اعفني من هذا لأن أنا هظهر بمظهر وحش جدا. فقال لي أنا هعلمك بقى أصول الشحات، واخد بالك. وانتصر الشيخ صفت نور الدين رحمة الله عليه ودعا الناس إلى التبرع، ما رأيت شحاتا أفضل منه على مذهبي هو.
نعم،
لما بقول يلا نشحت يعني
صحيح.
ما رأيت سبحان الله جمعنا في هذا اليوم في المجلس، وكان عدد بسيط يعني بتاع مثلا حوالي 60 واحد أو الكلام، جمعنا في هذا اليوم حوالي 12,000 دولار وإحنا قاعدين في قاعدة كده 12,000 دولار. بعد كده هم اشتروا طبعا الكنيسة وحولوها المسجد، حاجة كانت فخمة جدا يعني. فأنا أرجو يعني وإن كنت أنا لم أحسن عرض القضية كما ينبغي، فلعل يعني أخانا إبراهيم العربي يعرضها أحسن عرضي يعني.
الله يرفع قدرك،
لأن هو الحياة مشتغل بالإدارة، أنا مشتغل بالجانب العلمي، فماليش في قصة الإدارة ولا الناس ولا بتاع، هو اللي ماكوي بالقصة دي الحياة أول كل شهر يعني، وأنا بحاول أساعد بقدر المستطاع.
رفع الله قدرك
حتى يقف هذا المنبر ولا يغلق، فهو أدرى بالمصيبة مني، لأن أسأل الله ألا تكون مصيبة يعني.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أنت أصبت
كويس؟ عجبتك يعني؟
أي أصبت كبد الحقيقة، رفع الله قدرك في الدرجة. ما يهون الخطب شيخنا الحبيب في كريم طرحكم أننا سواء ما تفضلت به أو سواء الإخوة العاملين في القناة وغيره، ما من أحد يطلبها لجيبه، ما من أحد يطلبها لجيبه. وحين نتكلم في هذا الباب بإذن الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن لا يبخس أجرنا وأن يجعل الأمر كاملا وخالصا لوجه الله عز وجل. قد تكون الأمور صعوبتها كما تفضلت، فعلا هي أمرا يعني أمر صعب بشكل كبير جدا، الواحد يطرح هذا الأمر ويكون كأنه يتسول، ولكن هو لإقامة منبر، هذا المنبر هو القائم على دعوة الدعوة، دعوة إلى الكتاب والسنة على منهج أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر معرض للانهيار. كل واحد منا يعتقد انه يعني نتذكر الجلسات الاولى مع فضيلتك صلى الله يمد في عمرك على الطاعه باذن الله عز وجل، لما كنا عند فضيلتك في المستشفى وكانت اولى اللحظات حتى لاختيار الاسم، وكان هذا الكلام في شهر 6 سنه 2012 يعني المر على عمر المشروع 3 سنوات ونصف، وكان كان الموجود من مما نحتاجه من مال لهذا المشروع لا يكفي لفتح دكان وليس قناة فضائية، ولكن أذكر الكلمات ولا زالت ترم في أذني وإحنا عند حضرتك في المستشفى يومها، كيف أنك كنت تحمس وتحفز وتقول سيستمر المشروع بإذن الله عز وجل، الأمر يسير بإذن الله وسنمضي قدما فيه. وبالفعل أسأل الله عز وجل أن يديمه على الخير والطاعة، 3 سنوات ونصف وهذا المشروع مستمر بفضل من الله تبارك وتعالى. القضية كما تفضلت إنما هو نحن نتسول لدين الله عز وجل، أو نسأل حتى ينتشر كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى هذا الصرح، هذه المنظومة التي نتكلم فيها سواء كانت منظومة الأخلاق أو منظومة التربية أو منظومة حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة، كل هذه المنظومة اللي أصبحت هاجس وهم لدينا لا متنفس ولا مكان شباك نطل منه على الناس غير هذه النافذة المضيئة وهي قناتهم، قناة الندى. لو أغلقت لن تنتهي الدعوة، سنعود إلى أماكن أخرى، ولكن كما تفضلت هل ستصل هذه الدعوة إلى الناس الذين يحدثوننا من المشرق ومن المغرب ومن أمريكا ومن شرق الأرض وغربها، الذين لمسنا في بسطائهم المحبة، يعني اللي وجدناه من بسطاء الناس اللي هم كانوا بأقل القليل يجدون ورب درهم سبق 1000 درهم، وهذا ما لمسناه بفضل الله تبارك وتعالى، لهم منا خالص الحب وخالص الشكر وخالص التقدير. كما تفضلت المسألة عزوف الناس عن الكثير من مسائل الدعوة مما تعرض في القنوات الإسلامية بسبب للأسف سوء المعروض من ناحيتين، إما من ناحية المضمون وبفضل الله تبارك وتعالى هذا نضمنه بإذن الله عز وجل بوجود فضيلتكم بإذن الله عز وجل على قمة هذا الهرم كإشراف علمي، فهذا المضمون بفضل الله تبارك وتعالى. ولا زلت أذكر الكلمة اللي سمعتها من فضيلتك منذ أول يوم، لن يجلس على كرسي هذه القناة إلا من يليق به أن يجلس على هذا الكرسي، لن يجلس عليها أي شخص لا قيمة له ولا وزن، ولكن المعيار عندنا هو العلم الشرعي وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل، نزعم أن هذا ما حدث حتى هذه اللحظة بإذن الله عز وجل. يبقى المضمون المتعلق، يبقى الشق الآخر اللي هي مسألة الشكل الذي في كثير من الأحيان للأسف كنا نتخلى عنه، احنا نحاول بقدر المستطاع، يعني الشاشة والظاهر انا قاعد اتكلم الان اللي هو قاعد يلوب شكل اللوجو وهذا الكلام، الهم اللي احنا وضعناه في بدايات القناة حتى تظهر بهذا الشكل، كنا والاخ الحبيب صلى الله يرفع قدره في الدارين الاخ الحبيب ابو ادهم واللي كان معنا من اول مشوار محمد توفيق، واللي طبعا لا اذكر احدا واغفل البقية، واخي وتوأم روحي ابو يامن سالم عبد الواحد والأخ الحبيب حاتم والفريق اللي كان معانا من البدايات، كل الناس اللي كانوا معانا من اللحظات الأولى لا أغفل أحد حتى لا أنساهم الكل، رفع الله قدرهم في الدرين، كنا نهتم بأدق التفاصيل إلى حد المبالغة، ولكن بعد ذلك أصبحنا نتنازل شيئا فشيئا عن الجودة، لأن إحنا أمام العناصر الرئيسة
حاجة محتمة منظومة مالية،
المعالم الرئيسة للعمل الإعلامي قائم على مسألة الإنفاق على البث والإشارة اللي هو النايلسات وما يدفع لها، ثم الرواتب، ثم المتعلق بشق الإنتاج. الإنتاج هذا هو اللي أصبح أنت الآن عندك كما تفضلت عندك هذا، أنت ملزم حتى تبقى على الشاشة يجب أن تدفع قيمة هذا البث. يبقى الرواتب اللي هم الأيدي العاملة اللي احنا أصبحنا نقلص وهم يصبروا ويتحملوا شهور ما يستلموا، لما نيجي نفك الكرب على عليهم هو حقهم الكامل يكون نصف شهر. طيب الشيء اللي هو طب نأجل شوي بشوي شوي بشوي اللي هو الجودة والشكل اللي احنا بذلنا المجهود ان احنا زي ما بيقولوا نغزل باقل الامكانيات،
نحتاج امكانيات
باقل الامكانيات، لكن في النهايه وصلت المساله الى اضيق مرحله فيها، وطالت قليلا اللي هي عنق الزجاجة هذه، ولكن احنا نثق بالله عز وجل أن أشد أوقات الليل ظلمة هو قبيل الفجر، فأسأل الله عز وجل أن يأذن بالفجر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه هي المنظومة وهذا هو شكلها. وأنا أؤكد وطبعا أنا لا أحب أبدا بأي صورة من الصور، وهذا ما اتفقت عليه مع أخي الحبيب أبو أدهم من منذ أول يوم بدأنا فيه. في كثير من المنابر الإعلامية كلمة المشرف العام، الإشراف العام، الإشراف العلمي طبعا هو فضيلتكم وهذا يعطيها مصداقية، لكن الإشراف العام على الأمر الإعلامي هو يقول لك في بعض الناس حط رئيس مجلس الإدارة والإشراف العلمي. أنا لم أحبها ولن أحبها، أنا ما أحبه هو هذا الكرسي، هو هذا الميكروفون الذي أعيش معه منذ أن كنت في إذاعة القرآن الكريم، والكلام هذا منذ 17-18 سنة بفضل الله تبارك وتعالى. فالقصة مرتبطة بأنها حب لهذه الدعوة، وإحنا قلنا من أول يوم أنها مشروع دعوي عملاق يخرج من رحم مشاريع إعلامية. حين نتكلم عن أهل القرآن هذا المشروع الضخم القرآني إنما رأى النور عن طريق نافذة القنوات الفضائية وغيرها من الأمور والأعلام الإعلامية التي خرجت من مشاريع من رحم مشاريع إيش دعوية أصلا. فالأساس هو الدعوة ثم يأتي الإعلام بعد ذلك، كله أصبح يضمحل ويقل لما قلت الموارد ولما قل الدعم. كما تفضل شيخ الحبيب كان ينفق عليها من حسبة لله عز وجل مما يكرمنا الله به، فلكن الأمر لكن ضاق بصورة أصبحت مسألة صعبة. فنحن الآن ننادي شركائنا الحقيقيين، هذا المشروع فيه شركاء، إحنا وجدنا هؤلاء الشركاء. حين بعضهم يتصل يقول عايز أدفع 3 جنيه ولا 5 جنيه أحولهم في رسالة، هؤلاء والله يعني أخجلونا من أنفسنا وتقازمنا أمامهم بشكل كبير جدا. من تقول أريد أن أرسل ما ادخرته لابنتي كشبكة أو كمال أو كذهب ليدعم القناة، من يقول أنا إمكانتي أحول كم دولار على عن طريق البيبال أو عن طريق
هذا. في كمان امرأة يعني اتصلت وهي تبكي وتقول أنا مش متصورة أني أصبح صبح على القناة ظلمة، فأنا بس ما عنديش حاجة، فهل ممكن تقبله مني الدعاء؟
الله أكبر.
قلت هذا هو أكبر شيء.
الله أكبر.
هذا أكبر شيء الله، لأن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض.
نعم.
فهو سبحانه وتعالى والذي يعطي كل ما في أيدي العباد، هو يعني
نعم
ملك لله تعالى.
ولعل ختام هذا الكلام أن لعله وفق المعايير الإعلامية في بعض الأحيان، وإن كان من سبقنا بهذا الأمر وفق المعايير الإعلامية لا يليق أن نصرف هذا أن نتكلم بهذه الطريقة أو نطرح الأمر على هذه الصورة، ولكن نحن نطرحه كأن نحن في جلسة نقاش مفتوحة مع شركائنا، مع الشركاء الحقيقيين
الناس اللي هم
هناك من يقدم وجوده، وهناك من يقدم الدعاء وهو شراكة حقيقية
طبعا
والمال وغيره. فنحن نطرح الآن في جلسة مفتوحة ومفتوحة والقلب فيها مفتوح لنطرح ونبث الشكوى لله أولا، ثم ليشاركنا الناس في هذا المسألة حتى بأفكارهم، حتى كما تفضلت الدعم بقضية الوقف اللي هو كان كما تفضلت توقف، والناظر في كتب الوقف يجد في سيرة أمتنا عجب وقفوا أوقافا حتى عزك الله للكلاب وللقطط، ووقفوا أوقافا للخدم ووقف للصحون إذا انكسر الصحن على يد الخادم فيذهب إلى هذا الوقف ليأخذه ويذهب إلى سيدي حتى لا يؤذى ولا يضرب. فهذه الأوقاف فما بالك بوقف شريف يعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة بشكل مختصر.
على أي حال برضو يعني في شيء آخر، وهو أنني أتمنى أن نستضيف علماء المغرب الغرب يعني.
نعم.
ليه؟ لأن أهل المشرق لا يعرفون علماء المغرب. المغرب اللي هو في تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا هذه البلاد بتحج بالعلماء الكبار. لا يعرفهم أهل المشرق. سبحان الله. كأن المغرب من الغروب والمشرق من الشروق.
نعم.
ليظل عالم المغرب لا يعرفه إلا أهل بلده حتى يأتي المشرق فيعرف المشرق والمغرب.
نعم.
وده حاصل جدا كما أبيات ابن حزم المشهورة وحتى أبو الوليد الباجي يعني.
نعم.
لما جاء المشرق اتشهر وتعرف، وكذلك ابن عبد البر والكلام ده. فحتى في الفنون والأغاني والكلام ده لا، اللي في المغرب يجي للمشرق عشان يتشهر.
نعم.
واخدري؟ فأنا يعني نفسي إن الأمة تنعم بما عند أهل المغرب من العلم. بس انت هتجيبهم ازاي؟ انت عشان تستضيف عالم من هناك لازم تعمل له تذكرة طيارة وتعمل له إقامة وتأجر له فندق والكلام ده، وبعدين يبث معدم العلم وبعدين يرجع.
نعم صحيح.
هذا كله يحتاج إلى موارد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور المسلمين أجمعين، مش أهل الغنى بس، المسلمين أجمعين إلى مثل هذا، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وللمسلمين بخير.
اللهم أمين.
أن يحيينا سعداء وأن يميتنا على كلمة التوحيد.
اللهم أمين. رفع الله قدرك.
الله
أعلم. الله يبارك فيك يا شيخنا. أعتقد بعد هذا الكلام الماتع فقط حاشية أضعها فيما يتعلق، وتكلمنا عن الإعلام. طبعا نحن من يعيش ويعايش الإعلام، أصبح الإعلام عبارة عن منظومتين، المنظومة المرئية والمنظومة الثانية اللي هي منظومة السوشيال ميديا، منظومة الصفحات المجتمعية سواء الفيسبوك وتويتر والإنستغرام واليوتيوب، كل هذه الصفحات أصبحت وسيلة إعلامية أخرى. ونحن هنا في القناة لسنا مشروعا مرئيا فقط، بل الصفحة بفضل الله عز وجل من أفضل أو من أقوى الصفحات، من أفضل الصفحات في عدد الدخول إليها وزياراتها والمتابعات لها. فهذا المشروع يدعم من الجهتين، حتى اللي هو بغيته وغنيته في الإنترنت تم تغطية هذا الأمر، وهذا أيضا يحتاج إلى جهد جبار وجهد قوي جدا. من هذا نعرج ونقول كما أن فضيل الشيخ هو المشرف العلمي على القناة، فلذلك نجد كثير من الأحيان بعض الأخبار التي تروى وتنقل وتتكلم، قال الشيخ أو أفتى الشيخ أو ذكر الشيخ في هذا الموقف أو هذا الأمر الفلاني، فطبعا نافذة الشيخ هو المشرف العلمي على القناة، فالنافذة التي يتكلم منها الشيخ ليتكلم بشيء أو بيفتي بشيء أو يوصل معلومة إما القناة أو الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ. طبعا موجودين الآن الرابط، طبعا الصفحة اللي يشرف عليها أخي الحبيب أبو يحيى الحويني، هذه هي الصفحة، وكذلك الموقع يعني الموقع نفس الإشراف. نعم. وكذلك فيما يتعلق بالقناة سواء بوجهها المرئي على الشاشة أو بصفحاتها على كل وسائل التواصل الأخرى، سواء كانت الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام أو اليوتيوب أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تكون هذه النافذة التي يطل منها الشيخنا الحبيب على محبيه وعلى طلبة العلم. رفع الله قدرك شيخنا.
الله يحفظك.
دمتم في سعة الدارين.
جزاك
الله خير. أشفق على فضيلتكم، أثقلنا عليكم جدا في هذه الحلقة، وأثقلنا عليكم في أمرين، الإرهاق البدني ثم يعني كلفناك ما لا تفعله طوال أن أتكلم عن شخص ضعيف على مدار على مدار سنوات قاربة 20 سنة. بفضل الله عز وجل أشرف أني في معية فضيلتكم، وهذا شرف لي يغبطني عليه كثير من الناس. وهذا
لا والله يعني في الدعوة كان الله عز وجل يرد إلي عافيتي.
الله يبارك.
اشتغلت بالدعوة.
الله يجزيك خير. رفع الله قدرك.
عشنا فيها وقدم لها إن شاء الله.
الله يبارك.
حتى نموت يعني.
جزيت الجنة. رفع الله قدرك في دار الشيخ الحبيب. دمت في سعة الدارين. أحبتنا في الله، كنا سويا مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذا اللقاء الخاص، اللقاء الماتع الذي لا أقول يخص به قناة الندى، فقناة الندى هي بيته الثاني الذي يطل منه، لأنه يطل منه بشوق لكم كما نطل نحن، ونقول لكم دائما وأبدا، وسنظل بإذن الله عز وجل وبفضل الله تبارك وتعالى نقول لكم دائما وأبدا دمتم في الخير والطاعة، وعلى الخير نلقاكم بإذن الله عز وجل. طبعا الحلقة لمن لم يراها ستعاد غدا في الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلقاكم في الإعادة وفي الحلقات المباشرة الأخرى وفي اللقاءات الخاصة الأخرى مع شيخنا الحبيب، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.